إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع تعليق على درة الفاخرة التي علق فيها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، والتي ذكر فيها السائرين إلى الله جل وعلا، وذكر المنازل أي العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا توقفنا عند ذكر منزلة الشكر التي ذكرها بعد منزلة الرضا ومنزلة الصبر، وأتي الثلاثة هي مقامات القلب في تلقي أحكام الله سبحانه وتعالى، فهي ثلاثة: الصبر والرضا والشكر في تلقي أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والقدرية. فالصبر هذا هو الواجب، وتبين لنا بأن الصبر تبقى معه مرارة وألم، ثمة منازعة. إذا زالت تلك المنازعة وذلك الألم وتلك المرارة فهذا هو الرضا في تلقي الأحكام بانشراح صدر، وأعلى من ذلك التي هي مرتبة الشكر، حين يتلقى الإنسان حتى الأمر الذي يكون فيه البلاء ونحو ذلك يتلقاه بشكر الله عز وجل، شكره على أنه ابتلاه، لأنه يراها نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه ليثيبه ويعظم أجره إذا صبر فيكون في زمرة الصابرين. كما سنذكر إن شاء الله أو سأذكر إن شاء الله في هذه المنزلة، في منزلة الشكر. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في رسالته الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
نعم، هذه هي منزلة الشكر. شكر الذي أولى الخلائق فضله، أو الذي أولى الخلائق فضله هو الله سبحانه وتعالى، فالسائرون إلى الله عز وجل يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه، فقال: شكر الذي أولى الخلائق فضله، فهم يثنون على الله عز وجل بنعمه ويتبع ذلك الخضوع له، فهذا هو الشكر، يكون ثمة خضوع لله عز وجل المنعم سبحانه وتعالى، فيشكرون الله جل وعلا على نعمه، قال: بالقلب والأقوال والأركان. والشكر وشكر الله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، النعم التي نتقلب فيها جميعا هي من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم جميعا التي نتقلب فيها ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا هي من الله سبحانه وتعالى. أم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهي كما ذكرت نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي الآية الأخرى قال: إن الإنسان لظلوم كفار. إن الله لغفور رحيم هو المنعم سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم والمنعم عليه هذا الإنسان، والله جل وعلا قال عنه بأنه ظلوم كفار، لأن هذا الإنسان قد لا يشكر الله جل وعلا على النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يكفر نعم الله فلا يشكر الله عز وجل على نعمه، بل إن أكثرهم لا يشكرون الله عز وجل على نعمه، كما قال جل وعلا: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس لا يشكرون نعم الله جل وعلا على نعمه، بل يكفرونها. ولذلك ترى بأن الشاكرين قلة، الذين يشكرون الله على نعمه قلة، ولذلك السائرون إلى الله عز وجل يحرصون على هذه المنزلة العظيمة التي هي شكر الله سبحانه وتعالى، خاصة لما علموا بأن الله جل وعلا قد فخم من شأن الشكر من شأن شكره سبحانه وتعالى على النعم، قرنه الله عز وجل بالإيمان في كتابه، قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، فقرنه مع الإيمان. ما يفعل الله بعذابك إن كنت يا عبد الله مؤمنا شاكرا لله عز وجل على نعمه، فهذا يدل على عظم الشكر. بل إن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أن الشكر هو الغاية من وجود العبد وإيجاده للخلق، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فانظر أوجدهم وخلقهم وأنعم عليهم بهذه الحواس ليشكروا الله عز وجل على نعمه، يشكروه بالقلب وباللسان وبالجوارح بعبادة الله سبحانه وبالخضوع له سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عظم منزلة الشكر التي يحرص عليها السائرون إلى الله عز وجل. ويكفيهم أن الله جل وعلا قد أمرهم به، أمرهم بشكره سبحانه، كما قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي يأمر الله عز وجل بشكره على نعمه، وكذا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر عباده المؤمنين بأن يشكروه على نعمه، وأفضل عباده الذين هم الأنبياء الله عز وجل أمرهم به، أمرهم بالشكر. سيدهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام يأمره الله عز وجل بالشكر: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك أمر موسى عليه السلام: وكن من الشاكرين، فيأمرهم بأن يكونوا مع الشاكرين وفي زمرة الشاكرين، شاكرين الله جل وعلا على نعمه. ويثني سبحانه وتعالى على بعض أنبيائه أنهم يشكرون الله عز وجل على نعمه سبحانه وتعالى، كما قال عن الخليل إبراهيم: شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فإذا الشكر منزلة عظيمة يحرص عليها السائرون إلى الله جل وعلا، فيشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه بالاعتراف بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وبالتحدث بها وبتدخير هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا تستعمل نعمة الله فيما يسخط الله جل وعلا، بل إن الشاكر لله عز وجل يستعمل نعم الله جل وعلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام الشكر لله عز وجل. وهذا فيه أن الشكر يتعلق بالقلب وباللسان وبالأركان، كما ذكر هنا رحمه الله قال: بالقلب والأقوال والأركان. وكما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي ولساني، يدي يعني الجوارح، ولساني بالشكر باللسان، والضمير المحجبة يعني القلب. ثم بين رحمه الله هذه الثلاث الأركان الثلاث المتعلقة بالشكر. نعم.
قال رحمه الله: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه.
نعم، هذا الأول، هذا الركن الأول الذي هو ركن عظيم لشكر الله عز وجل على النعم. من هنا الانطلاق في هذا الباب المتعلق بهذه المنزلة الذي هو شكر الله على النعم، الاعتراف بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بالقلب. وما بكم من نعمة فمن الله، فإن النعم التي تتقلب فيها هي من الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها. وطبعا يا إخوة، هذا لا يكون شكرا، مجرد الاعتراف لا يكون شكرا إلا إذا تبعه الخضوع لله جل وعلا. يعترف العبد بأن النعم من الله ويخضع للمنعم سبحانه وتعالى، فيكون هذا شكرا لله جل وعلا. وهذا الشكر الذي بالقلب أمره عظيم جدا، ما دام يتعلق بهذه المنزلة العظيمة من جهة، وأن هذه المنزلة العظيمة مبناها أولا على الاعتراف بالقلب الذي يتبعه الخضوع، فيكون بعد ذلك اللسان شاكرا والأركان عاملة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى بتلك النعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا. ولما سأله الصحابة عن أفضل المال الذي يتخذ، لما نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الصحابة سألوا إذا هذا جاءت في ذكر الذهب والفضة وحال هؤلاء الذين يكنزونهما أن لهم عذابا أليما، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل المال الذي يتخذ إذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل المال الذي يتخذ قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. خير المال الذي تريدون هذا خيره، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. فذكر صلى الله عليه وسلم أولا القلب الشاكر، فهذا خير ما يحرص عليه المرء أن يكون قلبه شاكرا لله عز وجل. ولكن نبهت يا إخوة أن تمام ذلك الاعتراف بأن النعم من الله الذي يكون في القلب حين يكون بعد ذلك الخضوع لله سبحانه وتعالى المنعم. نعم.
قال رحمه الله
طيب قال رحمه الله وعدم رؤية نفسه لها أهلا، يعني تأتيك النعم يا سبحان الله، وهذه الإنسان الصادق سليم القلب يستشعر مثل هذا، أحيانا تأتيه نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى فيرى نفسه أنه ليس أهلا لها. الله ينعم عليه نعما كثيرة لأنه يلحظ ماذا؟ يلحظ التقصير في عبادته لربه وفي التقرب له وفي وقوعه في المعاصي، ومع ذلك تأتيه نعم كثيرة فيرى بأنه ليس أهلا لها لهذه النعم الكثيرة، لأنه يعرف نفسه وهو أعرف الناس بنفسه وما فيها من تقصير وما يحدث منها من تقصير في جناب الله سبحانه وتعالى وخلل في طاعته وعبادته، فيرى بأن هذه النعم الكثيرة التي تأتيه هو ليس أهلا لها. قال بل هي محض فضل ربه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، الفضل كله لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله ويكون باللسان وهو الثناء على الله بها والتحدث بها ويكون بالجوارح.
نعم. قال ويكون باللسان، هذا هو الركن الثاني، الشكر يتعلق أيضا باللسان ويكون باللسان. كيف يكون باللسان؟ قال رحمه الله وهو الثناء على الله بها والتحدث بها، يتحدث الإنسان بالنعم يثني على الله عز وجل بها بلسانه. فإذا تحدث الإنسان بالنعم، طبعا يا إخوة يتحدث بالنعم لا على سبيل الترفع على الناس أبدا، لا على سبيل الترفع والتباهي لا، وإنما هو يتحدث مظهرا نعمة الله عليه متحدثا بها أن الله عز وجل قد أنعم عليه، فتأتيه ما تأتيه من النعم فيتحدث ويعلم من يسمعه بأن هذا من فضل الله عز وجل عليه الذي أنعم عليه بكذا وكذا من النعم المختلفة التي يتقلب فيها ليلا ونهارا ظاهرا وباطنا، تستجد عنده نعمة فيعلم بها الناس فيتحدث بها أن هذه النعمة من الله، الله عز وجل هو الذي تفضل علي، الله هو الذي أنعم علي بهذه النعمة. هذا التحدث بالنعم شكر، ولكن لا يتحدث بهذه النعمة على سبيل الفقر والترفع على الناس، وإنما يتحدث بهذه النعم، هذا هو الشكر باللسان، التحدث بالنعم بإضافتها على سبيل إضافتها إلى الله عز وجل، على سبيل إضافتها إلى الله عز وجل، أي أن الله قد أنعم عليه بهذه النعمة ولهاته النعم فيتحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث كما قال الله سبحانه وتعالى، هذا التحدث بالنعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التحدث بالنعم شكر وتركها كفر، التحدث بالنعم شكر، هذا الشكر باللسان أن يتحدث الإنسان بهذه النعم على سبيل إضافتها إلى الله جل وعلا. وطبعا اللسان الذي يتحدث بالنعم على سبيل إضافتها إلى الله عز وجل، هذا في الحقيقة إظهار لما وقر في القلب، إظهار لما وقر في القلب، يعني يرجع للركن الأول اعتراف ذلك العبد بأن هذه النعم التي يتقلب فيها هي من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس أهلا لها لما يرى من تقصير وخلل حاصل منه، ثم يعلم بأن الفضل لله عز وجل، ثم لما يتحدث على سبيل إضافة تلك النعم إلى مسديها إلى المنعم إلى الله جل وعلا، ومن ثم فإن هذا الذي يكون في اللسان بالتحدث بهذا النعم، وفي الحقيقة إظهار لما وقر في القلب. نعم.
قال رحمه الله: ويكون بالجوارح، وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته.
نعم، قال ويكون بالجوارح، هذا هو الثقيل على الناس. شكر الله جل وعلا بالجوارح هذا هو الثقيل على الناس. قد يعترف بأن النعمة من الله ويتحدث بها، لكن إذا جئنا إلى الركن الثالث للشكر وهو الشكر بالجوارح، الشكر بالجوارح أن تستعمل هذه النعم التي أنت تعترف بأنها من الله وتحدث بأنها من الله على سبيل إضافتها إليه سبحانه وتعالى، أن تجعلها في مرضاة الله جل وعلا ولا تعصي الله سبحانه وتعالى بها. أقول هذا الثقيل لأنه لم يوفق إليه إلا القلة من الناس، ولذا قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، ليس مجرد التحدث والاعتراف، لابد من عمل. اعملوا آل داود شكرا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وإن هذا الشكر الذي أمروا به يتعلق أيضا بالعمل، فإن المؤمنين قد أمروا بما أمر به المرسلون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الآن لو تقارن بين الآيتين، الرسل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: المؤمنون أمروا بما أمر به المرسلون. المرسلون قال فيهم جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نفس الأمر، أمروا بالأكل من الطيبات، لكن المؤمنين قال جل وعلا: واشكروا لله. هي في مقابل أمر الأنبياء والرسل بالعمل، فإذا الشكر يتعلق بالعمل، أن يعمل الإنسان بطاعة الله جل وعلا. وهذا كما قال هنا بالسعدي رحمه الله: وهو كفها عن معاصي الله عز وجل. كف هذه الجوارح عن معاصي الله سبحانه وتعالى. ذات الجوارح هذه نعم، الحواس نعم، السمع نعمة، البصر نعمة، اللسان نعمة، اليدين، الأرجل، المشي، المفاصل تتحرك. إذن تشكر الله عز وجل على هذه النعم، شكرك بأن تعترف بهذه نعم من الله نعم الله بها عليك، وتلحظ حقيقة هذه عظم هذه النعم لما ترى من فقدها. انظروا إليهم من أسفل منكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعم الله عليكم. الإنسان يعيش دهرا من زمن، يعيش دهرا من عمره، ويعيش زمنا من عمره، يقول ربما لا يحس بعظم هذه النعم، لكن لو نظر إلى من هو أسفل منه. انظر للإنسان الذي لا يرى، الذي يحرم البصر، تعرف نعمة البصر اللي أنت فيها، لأنه لما كان على تلك الحال فقد البصر، ترى ما يستطيع أن يفعل أمورا كثيرة، فأنت ترى نعمة الآن البصر اللي تقلب فيها. تذهب الآخر الذي لا يسمع، لا يسمع، وأنت نعم الله عليك بنعمة تستمع، وذاك يسعى ويركب الآلات ويحرص على أن يسمع، ثم تجده ربما لا يفهم إلا بالإشارة، من تتكلم ولا يسمع، تعرف نعمة السمع اللي تقلب فيها. هاتني النعمة، لا نتكلم عن بقية النعم التي فينا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل شكرنا الله عز وجل عليهما؟ طيب يا إخوة، الذي ينظر المحرم شكر الله؟ ما شكر الله عز وجل؟ الذي يسمع المحرم، الذي يسمع الموسيقى، الذي يسمع للغناء، الذي يسمع للغيبة، الذي يسمع للنميمة، هذا هل شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة السمع؟ ما شكر الله على نعمة السمع. حتى ويقول أنا أعترف أن هذه النعم من الله جل وعلا، ويتحدث، ربما يرى أعمى فيقول: اللهم لك الحمد، هذه من نعم الله علي، أن الله علي بالبصر. لكن يا عبد الله، الأمر الثالث الذي لم يوفق إليه إلا القلة من الناس وهو العمل: اعملوا آل داود شكرا. تسخير النعم في طاعة الله عز وجل. أما أن يعصي الإنسان الله جل وعلا بنعم الله سبحانه وتعالى، هو من جهة النظر إلى مروءة الإنسان وابتعاده عن اللؤم، أي لؤم أعظم من هذا؟ أن تعصي الله بالنعم التي أنعم بها عليك، تعصي الله بالنعم التي أنعم بها عليك، لؤم عظيم. هو ينعم عليك سبحانه وتعالى وأنت تقابله بالمعصية، لكن بأي شيء؟ بمعصيته، بالنعم، بذات النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. والذي إذن الذي عصى الله ما شكر الله سبحانه وتعالى نعمه، لا الذي يترك الصلاة هذا ليس لا يشكر الله نعمه، يتعامل بالربا لا يشكر الله سبحانه وتعالى على 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 نعمه. فقال رحمه الله: وكفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعة الله، أي لا يستعان بنعم الله على معصية الله، لا يستعان بنعم الله على معصية الله عز وجل، بل يستعان بنعم الله جل وعلا على طاعة الله سبحانه. وهذا الأمر العظيم الذي لم يوفق إليه إلا القلة من الناس ومنهم السائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا، يحتاج يا إخوة إلى مجاهدة. العمر قصير، والله مهما كان العمر قصير والزاد قليل والطريق طويل، والحقيقة الآتية أن الإنسان سيفارق الدنيا ويلقى ربه جل وعلا ولا يجد إلا ما قدم. فإذا كان الإنسان يحتاج يا إخوة إلى مجاهدة، أن يجاهد نفسه وأن يكثر من استغفار ربه جل وعلا ومن دعائه أن يوفقه. ومن أعظم ما يدعى به ربنا جل ما يدعو به العبد ربه جل وعلا أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك من الشاكرين، فإن وفقت أن تكون من الشاكرين فاللهم لك الحمد، فستكون شاكرا لله بقلبك وبلسانك وبجوارحك. اسأل الله جل وعلا إعانه. ومن خير ما أوصى به صلى الله عليه وسلم وصية معاذ ألا يدع دبر كل صلاة إن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك. اسأل الله أن يعينك أن تكون من الشاكرين، لأن النعم كثيرة هذه الحقيقة ونتقلب فيها، لكن أين شكرنا لله عز وجل على النعم؟ بالاعتراف والتحدث. وزيادة الأمر الثالث العظيم المتعلق بكف المعاصي واستعمال النعم في طاعة الله لا في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منها، وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها، والله المستعان.
نعم. قال رحمه الله: فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وقد أعطانا الكثير وأنعم علينا بالكثير سبحانه وتعالى. ينعم الله عليك بنعم كثيرة، تشكر الله على هذه النعم كما بين به بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال: وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا. قد يحرم ربنا جل وعلا عبد من عباده من نعم من نعمة من النعم أو من نعم كثيرة لا يعطيه، كيف يقابل إنسان ذلك؟ يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي يعلم ما يصلح له. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ما يصلح لعبده، فهو يعلم أن الذي يصلح لعبده أن لا يعطيه هذه النعمة، فالواجب عليه أن يشكر الله عز وجل حتى وإن كما قال الشيخ قد زوى الله عليه هذه النعمة. لما؟ قال رحمه الله: إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منها. والله جل وعلا الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وهذا دائما إن سار عليه الإنسان يجد له الطمأنينة في حياته، لأنه تخيل الإنسان إذا كان دائما ينظر إلى النعمة هاته ما حصلها ولم يصل إليها وليست عنده، تصيبه الغموم والهموم في حاضره ومستقبله، ويبقى أن هاته النعمة ما حصلت لي، لكن أنت هذه نعمة ترى فيها خيرا وتسعى إليها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إن جاءت فاللهم لك الحمد اشكر الله عليها، إن لم تأتك فاعلم أن الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يصلح لك. ولهذا الإنسان ما يغتم من فتته شيء من حظوظ الدنيا ولا من النعم، الشيء الذي يغتم له حين يفوته التوفيق إلى ما خلق لأجله من العبادة والطاعة، حين لا توفق لأداء العبادة وتضل، هذا الذي يغتم له الإنسان. أما نعم تتعلق بالدنيا أتت اللهم بارك اشكر الله عليها، إذا لم تأتي فاشكر الله سبحانه وتعالى لعل في صرفها عنك خيرا، والله أعلم بما يصلح لك. قال: وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها. نعم الأمر لا يقتصر حين نذكر النعم يا إخوة على أمور الدنيا فقط، والأمور متعلقة بالطاعة والعبادة. مجلسنا هذا الذي نجلسه من وفقنا له؟ الله عز وجل هو الذي وفقنا للجلوس، والله لا حول لنا ولا قوة لولا أن وفقنا الله لأن نجلس هذا المجلس نتذاكر فيه في بيت الله سبحانه وتعالى، ونحن نرجو رحمته ونخاف عذابه، فإنه إن لم يحصل لنا ذلك التوفيق لم يوفقنا، لم يوفقنا لهذا. وهذا ضربته مثال، الصلاة تصليها برك بوالديك، الطاعات حين توفق حين تفعلها فاعلم بأن هذا من توفيق الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الشكر. هذه نعمة شكر الله سبحانه وتعالى عليه، ومن شكر الله عليها أن تحرص على الثبات والمداومة على هاته الطاعة. نعم. ومن الناس، هذا مثل ما ذكرته في أول الدرس حين ذكرت المقامات المتعلقة بالقلب في تلقي أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والقدرية، قلت هي ثلاثة: الصبر هذا الذي تكون فيه المنازعة ويجد إنسان فيه المرارة ولكنه ماذا يحبس نفسه عن التسخط فهو صابر وهذا الواجب، إن ارتقى إلى ما هو أعلى فقابل أحكام الله جل وعلا بالرضا، الأحكام الشرعية يقابلها بالرضا، هذا واجب عليه وفرض على المسلم، وعدم الرضا بالمعصية هذا واجب عليه، تأتيه الأمور التي قدرها الله عز وجل عليه من أنواع البلاء فإن المندوب هنا أن يقابلها بالرضا، لا يجب لكن مندوب لأنها مرتبة أعلى من الصبر، وقلنا هذه مرتبة الرضا تكون في يقابل في أن يقابل العبد ما ابتلاه الله عز وجل به بانشراح صدر، لا تكون ثمة المنازعة ولا الألم ولا المرارة، يعني أعلى من الصبر. أعظم من الرضا ماذا؟ الشكر. الشكر شكر الله عز وجل على البلاء، الله يبتليك، يبتليك ببلية تحل عليك مصيبة من أنواع المصائب التي يقدرها الله عز وجل العبد، والعبد موقن بأنها بتقدير الله جل وعلا، المؤمن يعلم بأنها بتقدير الله سبحانه وتعالى، المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن رضي فهذا خير له، وإن شكر فهذه مرتبة عالية، ومن ذا يوفق لها إلا الصادقون السائرون إلى الله كالأنبياء، كما ذكرت في الدرس الماضي الأنبياء يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعمة، فيأتي صنف من الناس يشكر الله جل وعلا على البلاء. طيب أنت تقول أليس الشكر في مقابل النعمة؟ نعم، فهم يرون البلاء بعض كرم الله، الله أكرمهم يراه نعمة، البلاء يراه نعمة أن الله أكرمه، فإذا رأه نعمة فإنه يقابلها بشكر الله عز وجل، يشكر الله سبحانه وتعالى عليها لما فيها من الأجور العظيمة، حين يبتلى الإنسان ويصبر ويحتسب ثمة أجور عظيمة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية من أهل الجنة حين يرون ثواب أهل البلاء من ابتلاهم الله عز وجل وأثابهم، ورأوا عظم الثواب والأجور التي أعطاها الله عز وجل للذين ابتلاهم فصبروا، يتمنون لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا لعظم أجور أهل البلاء. فلذلك هؤلاء الذين يرون عظم الثواب والأجر إذا حلت بهم المصيبة شكروا الله عليها، وهذا كما قلت يا إخوة هي أعلى المنازل بهذه المقامات الثلاث المتعلقة بالقلب في تلقي أحكام الله عز وجل الشرعية والقدرية، صبر فرضا والشكر هو أعلاها. نعم.
قال رحمه الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.
نعم، هنا يتكلم رحمه الله عن منزلة التوكل، فالسائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم، في جميع أمورهم الأمور الدينية والأمور الدنيوية، يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، يعتمدون على الله جل وعلا بقلوبهم. والتوكل هو صدق تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، صدق تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه مع اتخاذ السبب واتخاذ الأسباب، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالسائرون إلى الله عز وجل كما قال صاحب التوكل في جميع أمورهم، في جميع أمورهم. وحقيقة هذا التوكل أن يظهر العبد عجزه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، فلهذا يفوض أموره إلى ربه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه ويتخذ الأسباب، لأنه أمر باتخاذ الأسباب، كما سنعرف ويشير الشيخ رحمه الله أن اتخاذ الأسباب هو من تمام التوكل على الله جل وعلا، ولهذا قال هنا مع بذل جهد في رضا الرحمن، مع بذل جهد فإنهم يتخذون الأسباب فيتوكل على الله في تحصيل أمر من هذه الأمور التي أشار إليها بقوله أمورهم سواء كانت الدينية والدنيوية، يتخذ الأسباب النافعة والمشروعة لتحصيل هذا المطلب من هذه الأمور التي يريدها، ويعتمد بقلبه على الله جل وعلا ولا يلتفت إلى تلك الأسباب. فهذا تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل هذه المنزلة هي منزلة عظيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، يعني شيء لمراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فقال: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وإن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. منزلة التوكل منها من الإيمان والإحسان والأعمال الجوارح أو أعمال الإسلام منزلة الرأس. ومعلوم يا إخوة أن الرأس إذا قطع مات الجسد، فهذا يدل على عظم هذه المنزلة التي منزلة التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: يكمل العبد في هذين الأمرين وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما.
قال: يكمل العبد في هذين الأمرين. حقيقة التوكل قلت هي إظهار العبد عجزه واعتماده على الله عز وجل، ولهذا يفوض أمره إلى الله جل وعلا وفي طلب أمر من الأمور، وهو مع ذلك يتخذ الأسباب النافعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. هذا في اتخاذ الأسباب النافعة، واستعن بالله، فيكون متوكلا على الله يطلب العون منه سبحانه وتعالى. قال: يكمل العبد في هذين الأمرين وهما التوكل على الله، الاعتماد على الله، تفويض الأمر إليه، هذا هو التوكل على الله. قال: والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. فكمال الكمال بالنسبة للعبد في هذين الأمرين كما يقول: الأول توكله على الله عز وجل، والثاني قال الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، لأنه أشار إليهما في البيت: صاحب التوكل في جميع أمورهم توكلهم على الله عز وجل مع بذل جهد في رضا الرحمن، يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبذلون الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. وبالنسبة للتوكل الذي ذكرت بأن فيه الاعتماد على الله عز وجل مع اتخاذ السبب، هو أشار إليه في الشطر الثاني من البيت، مع اتخاذ السبب، فلا يكمل هذا التوكل على الله عز وجل وهذه المنزلة العظيمة إلا بهذين الأمرين. فالإنسان يعتمد على الله ويتخذ الأسباب. التوكل يكون في أمور، في جميع أمورهم الدينية والدنيوية، له مطلب، شيء يريده، أمر من هذه الأمور الدينية والدنيوية، فيكون في تحصيله متوكلا على الله، أي معتمدا على الله عز وجل، هذا واحد. ثانيا متخذا الأسباب، الأسباب النافعة المشروعة التي يستجلب بها هذا الأمر الذي يريده ويقصده ويرومه، فإنه يتخذ الأسباب. بهذين الأمرين يتم توكله ويكمل. أما لو فقد أحد الأمرين فيقع الخلل ويقع الضلال في باب التوكل، الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يتخذ السبب، هذا نقص عظيم. يقول: أنا أعتمد على الله عز وجل، ويجلس ولا يتخذ الأسباب، فهذا نقص وخلل عظيم، خلل عظيم أولا في هذه المنزلة التي هي منزلة التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر متواكلا لا متوكلا على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لو أنكم تتوكلون على الله كما توكل الطير تغدو خماصا وتروح، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الآن التوكل، توكل الطير على ربها جل وعلا، هل أخبر أن الطيرة تجلس وتبقى في عشها ووكرها تنتظر أن يأتيها الطعام لأنها متوكلة على الله؟ لا، تخرج تغدو تذهب ولا تعرف الوجهة. الطير يخرج الآن، هل يقصد مكان فيه طعام يشتري طعام ولا يبتاع طعاما؟ لا، الطير يخرج من وكره فيهديه الله عز وجل إلى مكان ولا إلى طعام، يدور ويحوم فيجد طعامه، وفي المساء ماذا يأتي؟ تأتي بطانة، لأن فيه تحرك خروج، فهذا اتخاذ السبب، وهذا الحديث يدل على ذلك، ويكفينا أدلة كثيرة. سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، والمتوكل على الله عز وجل، وكان يتخذ الأسباب. بدراستنا للسيرة في كتاب الفصول مرت معنا أشياء في غزواته ولا في هجرته، أنه كان يتخذ الأسباب صلى الله عليه وسلم مع تمام توكله على ربه جل وعلا. فإذا إذا فقد فعل السبب مع اعتماد القلب على الله والتوكل عليه فهذا نقص في التوكل. والشق الثاني الذي هو اعتبر أيضا من الضلال، أن الإنسان يتخذ السبب ويعتمد على السبب، يتخذ السبب ويعتمد على السبب، والاعتماد على السبب هذا خلل في التوحيد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يتخذ السبب ويعتمد على ماذا؟ على السبب لا على المسبب، لا يعتمد على الله سبحانه وتعالى، فهذا الخلل في الشق الثاني. نعم اتخذ الأسباب لكن اعتماده كان على ماذا؟ على الله؟ لا، كان اعتماده على ذلك السبب، وهذا خلل في التوحيد أو شرك في التوحيد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فحقيقة التوكل تجمع أمرين، الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب.
نعم، فبين هنا حقيقة التوكل كما ذكرت الآن في 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 أمر دينه ودنياه. قال: تجمع أمرين، الاعتماد على الله والثقة به، يعني اعتماد على الله وثقة بالله وحسن ظن بالله عز وجل. فهذا في التوكل في اعتماد على الله جل وعلا والثقة به سبحانه وحسن الظن به جل في علاه مع الاعتماد عليه. قال: الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها. وهذا شيء مهم، وهذا مما يعين العبد على تحقيق الأمر المتعلق بتمام التوكل، ولا يكون معتمدا على الأسباب. إذا تبرأ من حوله وقوته، فالإنسان في مطالبه وفيما يرومه ويسأل ربه جل وعلا إياه يكون متبرئا من حوله وقوته. نحن سبحان الله نسمع المؤذن ينادي للصلاة فيقول: حي على الصلاة حي للفلاح، شرع لنا هنا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحولنا من حال إلى حال إلا بتوفيق من الله عز وجل. أنت في حال في الليل الفجر يؤذن المؤذن وينادي: حي على الصلاة حي الفلاح، الصلاة خير من النوم، وانت جالس في فراشك، من الذي حولك من تلك الحال إلى حال أخرى، من قيام من فراش دافئ إلى التوضؤ والخروج من البيت وإتيان المسجد وإدراك الجماعة مع الناس وأداء صلاة الفجر جماعة؟ من الذي وفقك لاستجابة ذلك النداء؟ الله جل وعلا. فأنت تسمع: حي على الصلاة حي الفلاح، تبرأ من حولك وقوتك. هذا على سبيل المثال في الصلاة، وإلا هذا يكون في كل الأمور التي يعتمد فيها العبد على ربه سبحانه وتعالى. فإنه كما قال الشيخ هنا، قال: يتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه دفع ما يضره. والأمر الثاني قال: ويجتهد في الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب. فاتخاذ الأسباب هو من تمام التوكل على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبقي من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها، وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى.
نعم. ثم فصل هذا فيما يتعلق بالطاعة وترك المعصية والتوكل على الله عز وجل في طاعته وترك معاصيه. قال أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها. أي عبادة من عبادات الصلاة ولا غير الصلاة من العبادات، فإنه يبذل جهده في تحسينها وتكميلها، يتعلم هذه العبادة ويتعلم السنة المتعلقة بها ويحرص على أدائها على الوجه الأكمل وعلى تحسين هذه العبادة بأداء الفرائض والواجبات وكذلك المستحبات. قال: ولا يبقي من مجهوده مقدورا وتبرأ من النظر لنفسه، فهو يبذل الجهد، يبذل الوسع في تكميل هذه العبادة والاتيان بها على الوجه الأكمل بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى. قال: وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها وأحسن الظن وثق في حصول ما توكل به عليه. هذا هو التوكل، ثق بالله وحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله لا يخيب عبده، وكلما ازداد تعلق قلبه بربه جل وعلا وحسن ظنه به وثقته به الله جل وعلا ما يخيبه. لكن انظر هذا العبد ماذا يبذل السبب، يبذل السبب. قال: هذه العبادة التي سأديها الصلاة، أحرص على تعلم الصلاة. الرسول قال: صلوا كما رأيتم يصلي. كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يؤدي هذه العبادة العظيمة الجليلة؟ فيقتدي به ويتأسى به ويبذل جهده في تعلم الصلاة وأحكام الصلاة والعمل بما تعلمه من أحكام الصلاة حتى يحرص على تكميل هذه العبادة. وفي هذا المطلب الذي يطلبه أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو متوكل على الله جل وعلا. ومتى بذل جهده واعتمد قلبه على ربه وأحسن الظن به سبحانه وتعالى واعتمد عليه، الله عز وجل ما يخيبه، فيصيب مراده من تكميل هذه العبادة التي ضربنا مثال بالصلاة، وإلا هذا يشمل غير الصلاة. قال: وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو العبد إلى 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 الوقوع في معصية الله عز وجل. قال: بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها. وهذا شيء مهم يا إخوة، نحن نقع في هذه المعاصي، ما من آدمين يقع في المعصية لمن عصمه الله سبحانه وتعالى، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان الذي يعرف شناعة المعصية وأثرها السيء فإنه يحرص على تركها، وليس الحرص على تركها بل يبذل الأسباب لتركها. والله هذه المعصية نفسي تراودني وأقع فيها، أنا أريد السلامة منها، فهو يبحث عن العلاج، كيف أسلم من هذه المعصية ولا أعود إلى هذه المعصية وأتوب توبة صادقة وأنا عازم في عدم الرجوع إليها. نقول: عليك أن تبذل الأسباب لتركها، الأسباب لتركها. إنسان كان يعصي الله عز وجل مع رفقة وفي جماعة، من الأسباب أنه يترك ذلك المكان ويفارق الرفقة السيئة، فهذا من الأسباب التي يبذلها حتى لا يقع في تلك المعصية، يذهب إلى ذلك المكان وهو تائب إلى الله من تلك المعصية، تحن نفسه ويرى الرفقة ربما يدعونه. فإذا هذا من الأسباب أن يترك هذه الرفقة ويترك ذلك المكان الذي عصى الله سبحانه وتعالى فيه. وكذلك كل ما يتعلق بأي معصية، فإنه إن تاب إلى الله عز وجل عازما على عدم الرجوع إليها فإنه يبذل أسباب تركها، فلا يعود إلى حتى لا يعود إلى تلك المعصية مرة أخرى، أو هو واقع في هذه المعصية ويريد الإقلاع عنها، يبحث عن الأسباب النافعة التي يتخذها لأجل أن يسلم من هذه المعصية ويتوب منها. قال بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها ثم اعتمد على الله. دائما يا إخوة، هذا هو التوكل، هذه حقيقة التوكل، التوكل في الطاعة ولا في ترك المعصية ولا في جلب أمر من أمور الدنيا في مطلب من المطالب التي يريد الإنسان في دنياه، فإنه يبذل السبب ويعتمد على الله عز وجل. حتى في هذا الباب متعلق بترك المعصية يبذل الأسباب. قال: ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر يرجى له الفلاح إن شاء الله تعالى. ومن ثم فإن بعض الناس حين يتمادى في المعصية زمنا طويلا وبعدها ينصح، بل إنه يجد أثرها السيء ويتألم لأن في قلبه خيرا، ومع ذلك ما يستطيع تركها، وإذا حدث ولا نصح قال: ما أستطيع، أنا ما أستطيع نترك. بماذا يجاب على ضوء ما تعلمنا؟ يجاب بأن يقال: يا فلان، إن أصلا ترك هذه المعصية ليس بحولك ولا بقوتك، اعتمد على الله عز وجل، أن تتخذ الأسباب النافعة واعتمد على الله وأحسن الظن به، فإن الله جل وعلا ما يخيبك. ف فإنه يحصل لك ما ترجو من هذا الخير والسلام من هذه المعصية. قال لا تنظر لنفسي، قال إنما استطعت نفسي لم تستطع الترك. نعم لو ان تركنت لنفسك هلكت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن ثم فأنت تنظر أنك ما تستطيع تركها، اعتمد على الله هو الذي يصرفها عنك، ولكن أنت أصدق واتخذ الأسباب النافعة واعتمد بقلبك على الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يسر لك تركها إن كانت معصية، وإن كانت طاعة الله جل وعلا يوفقك لفعلها. نعم.
قال رحمه الله: وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول.
نعم، هنا يشير رحمه الله إلى خلل في باب التوكل، ختم به هذا التعليق على هذه المنزلة، منزلة التوكل. الخلل الذي أشرت إليه آنفا، إذا تقرر أن التوكل يكون بأمرين، باتخاذ الأسباب وعدم الالتفات إليها، والثاني الاعتماد على الله عز وجل، الخلل يحصل في هذين الأمرين. قال رحمه الله: وأما من استعان بالله وتوكل عليه، هذا الذي يعتمد على الله في تحصيل هذا المطلوب، قال مع تركه اجتهادا لازم له فهذا ليس بتوكل. الذي يجلس يقول المتوكل على الله يأتيني الرزق ولا يأتيني الخير ولا يأتيني هذا المطلب وهو لا يفعل شيء من الأسباب، لا يفعل شيء من الأسباب. الذي يتوكل على الله في ترك المعصية وهو باقي مقيم عليها ولا يتخذ الأسباب لتركها وغير ذلك، فهو معتمد على الله في تحصيل هذا الأمر ولدفع هذا الضر عنه، ولكنه لا يفعل شيئا من الأسباب. هذا معنى قوله مع تركه الاجتهاد اللازم له قال فهذا ليس بتوكل بل عجز ومهانة. يعني حقيقة هذا الإنسان ماذا يقول؟ أنه متوكل على الله لكن لا يتخذ الأسباب، هو عاجز مفرط مذموم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ترك الأسباب قال فهو عاجز مفرط مذموم. وهنا قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله: بل عجز ومهانة، ليس توكلا بل عجز ومهانة، وفاعل هذا عاجز ومفرط ومذموم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلذلك المتوكل على الله يتخذ الأسباب، يبذل جهده في تحصيل المطالب التي يريدها مع اعتماد قلبه على الله عز وجل. طيب العكس، الذي يتخذ الأسباب ويعتمد على السبب ولا يعتمد على الله جل وعلا، يصير عنده خلل في الأول اعتماد على الله جل وعلا. قال في ذلك: وكذلك من بذل اجتهاده ويعتمد على نفسه. تأمل، ما يعتمد على الله، بذل اجتهاده فعل الأسباب في تحصيل المطلوب واعتمد على نفسه ويقول أنا أثق بنفسي وأعرف وأعلم وسيأتيني هذا الأمر. قال: ولا يتوكل على ربه فهو مخذول. يا إخوة، الذي يعتمد على نفسه مخذول، لا يوفق، ما دام مخذولا فإنه لا يوفق ولا يحصل له المطلوب، ما اعتمد على الله جل وعلا، الله يكله لنفسه. ولذا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاه يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن ولو طرفة عين ولو زمن يسير، هذه طرفة عين هي عبارة عن زمن، والمراد أن لا تكلني لنفسي أبدا، لأن هذا الزمن يسير جدا، يعني يحسب أقل من الثانية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاله المراد به أن لا يكله لنفسه أبدا، لأن من وكل لنفسه ولو لحظة يسيرة هلك. النفس لما تدعو: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. النفس تدعوك إلى السوء، وكيف يقول الإنسان إني أثق بنفسي؟ إذا هذه الكلمة الأظهر أن الإنسان يجتنبها، لا يقول إني أثق في نفسي، وإن كان العلماء يختلفون في حكم قول هذه الكلمة، ولا قلت الأظهر أن يتركها حتى وإن كان يقصد بها مقصدا يريد بها الظاهر، أنا أثق بنفسي، يعني لي قدرة على تحصيل هذا الشيء الذي يتكلم عنه، يعني شيء بقصد يقصده ولا يتكلم عنه أو يشير إليه، ويقول باعتبار أن أثق بنفسي عندي قوة على ذلك. فبعض أهل العلم قالوا إن كان على هذا الظاهر فلا بأس بقول هذه الكلمة، وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يميل إلى هذا ويرى جواز هذا. لكن الإشكالية أن ظاهر هذه الكلمة من غير هذا التأويل، من غير هذا التأويل واعتبار الظاهر أن قائل هذه الكلمة حين يقول إني أثق بنفسي، يعني يريد أن يقول إن لي قدرة ولا عندي استطاعة، قال احمل هذه الصخرة، وهو مجرب وحمل الصخرة مرارا، يقول أنا أحملها أثق بنفسي باعتبار ماذا؟ يقول لك عندي قدرة، على على واستطاع على على حملها. فبعض اهل العلم قال اذا كان على هذا التاويل فقول اني اثق بنفسي لا باس به. وقلت الشيخ العثيمين رحمه الله كان يرى هذا، وغيره يمنع، يقول هذه الكلمه تمنع لان ظاهرها مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلني لنفسي طرفه عين، لان من وكل نفسه وثق بها فانها تضله، لان النفس تامر ب لان النفس اماره بالسوء. وزد على ذلك هو يتكلم عن نفسه، فهذا يشعر لما يقول اثق فيها ان فيها تزكيه، والله عز وجل يقول ولا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى. ومن ثم ترك هذه الكلمه هذا هو المراد. وان اراد ان يعبر عن المعنى الذي ذكرته انفا الذي يرى الشيخ العثيمين باعتباره انه لا باس بقول هذه الكلمه فانه يذكرها بلفظها، قال عندي قدره عندي استطاعه، ويترك كلمه اني اثق بنفسي. فقال رحمه الله وكذلك من بذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه، انظر يعتمد على نفسه ولا يعتمد على ربه، هذا ليس متوكلا حقيقه، وهذا يكون مخذولا فهو مخذول ولا يوفق، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
نعم، هذه المنزلة هي منزلة الإحسان، منزلة الإحسان. قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، أنه مطلع عليهم ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من 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 أمور وأفعال عباده. قال: فتبوأوا في منزل الإحسان، الإتقان في العبادة الذي هو أعلى مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة بينها صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإسلام والإيمان الذي هو مرتبة أعلى من الإسلام، والإحسان الذي هو مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان. وكان بعض أهل العلم يمثل لها بدوائر، دائرة كبيرة هي دائرة الإسلام، في وسطها دائرة متوسطة هي دائرة الإيمان، وفي قلبها في قلب دائرة الإيمان دائرة أصغر هي دائرة الإحسان، هي دائرة الإحسان. فمن كان في تلك الدائرة دائرة الإحسان فإنه قد وصل إلى المراتب، فيكون مسلما مؤمنا ومحسنا، ويصل بالمحسن هذا يصل إلى مرتبة إتقان العبادة فضلا عن إخلاصها لله عز وجل. من وفق لهذه المرتبة مرتبة الإحسان يحصل منه أمران مهمان يتعلق بعبادته وتقربه إلى الله، فيكون مخلصا لله، العبادة يجعلها لله لا يجعلها لغيره، وذات العبادة يكون متقنا لها لعلمه بأن الله عز وجل مطلع عليه، بل قد يكون في مرتبة أعلى من هذه، مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا يزيد المرأة إتقانا لهذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه.
نعم، ذكر أن هذه منزلة الإحسان، وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله أن تعبد الله وحده، ذكر شيخنا الشيخ سليمان أن هذه الزيادة لم يجدها في كتب السنة، وحده هذه الزيادة لم يجدها في كتب السنة. قال: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه هي منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني ثمة مرتبتان في منزلة الإحسان. المرتبة الأولى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، هذا المقام مقام عظيم، مقام المشاهدة. مقام المشاهدة هذا يدعو المرء إذا قام يعبد الله عز وجل يقوم مقام الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأن تعبد الله كأنك تراه، فإذا قام في عبادة فهذه العبادة يكون فيها ذلك الشوق، تكون العبادة فيها في في فيها هذه المرتبة العظيمة جدا، هذه المرتبة وهذا المقام مقام مشاهد. تكون فيها عبادة المرء عبادة طلب وشوق. ثم المرتبة المقام الثاني قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا الذي يقول العلماء إنه مرتبة أو مقام المراقبة. إن لم تصل إلى مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، فالمقام الثاني مقام المراقبة، وهو دائما في المرتبة العلية التي مرتبة الإحسان ومنزلة الإحسان. فهذا المقامان كلاهما يدخل في الإحسان، أحدهما أعلى من الآخر، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. فإن لم تكن تراه يعني لم تصل مقام المشاهدة فتكون عبادتك عبادة طلب وشوق، فإنك تبقى في نفس المنزلة، منزلة الإحسان، لكن في مقام أقل منها، مرتبة أقل من الأولى، وهي مقام المراقبة. فتكون عبادة العبد هنا عبادة خوف من الله سبحانه وتعالى وهرب. قال ابن سعدي رحمه الله فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها، مجتنبا كل منقص لها. انظر إلى هذا الأثر العظيم إذا وصل الإنسان إلى هذه المنزلة التي يحث عليها السائرون إلى الله سبحانه وتعالى، التي منزلة الإحسان. فانظر إلى عبادتهم، يصلون في بهذه العبادة إلى درجة عظيمة من الإتقان وتكميل هذه العبادة. حين يؤدي العبادة أنت تقوم تصلي وتستشعر بأن الله عز وجل كأنك تراه، تصلي وكأنك ترى الله عز وجل. إن لم يكن هذا تصلي وأنت تعلم بأن الله جل وعلا يراك، هذا المقام الثاني مقام المراقبة. بالله عليك كيف تكون هذه الصلاة الآن تقائم من تكبيرة الإحرام؟ والله الإنسان لا يستحي أن في ذات صلاته ينصرف عنها وينصرف قلبه عن هذه الصلاة، يستحي إذا استشعر هذا المقام العظيم وهذه المرتبة العلية وهذه المنزلة، منزلة الإحسان بمرتبتيها وبهذين المقامين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن طبقها في الصلاة، لما تقوم تصلي لله عز وجل واقفا بين يديه سبحانه وتعالى. طيب أنت الآن في الصلاة تعلم بأن هذه في الصلاة، نذكر مثال وإلا هذا يتعلق بجميع العبادات، تقوم تصلي ثم الإنسان قد يشغل في الصلاة وينصرف قلبه ويبقى يفكر في أمور الدنيا، وسبحان الله ويقرأ وربما يركع ويسجد وما زال ذهنه وقلبه منشغلا بأمور عرضت له في دنياه بالإضافة إلى تفكير الشيطان له. أما يستحي الإنسان أن يفعل مثل هذا؟ سبحان الله، والله عز وجل يراه مطلع عليه ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من فعل عبده. أما إن كان الإنسان حريصا على هذه المنزلة، منزلة الإحسان التي تصل به إلى إتقان العبادة، فقد قال هنا رحمه الله قال منعه من الالتفات، حين تصل الإنسان إلى هذه المرتبة والمنزلة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها، مجتنبا كل منقص لها. قال وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدرج للنفوس شيئا فشيئا. يعني هذه من النصح، نعم كأن الشيخ يقول لك هذه منزلة علية. قد يشتكي بعض الناس يقول كيف الوصول إلى هذه المنزلة، أنا أرى نفسي في العبادة ويحصل لهذا التقصير، فكيف لي أن أصل هذه المنزلة؟ فيقول رحمه الله ولكنها تحتاج إلى تدرج للنفوس شيئا فشيئا. يحتاج الأمر إلى مجاهدة وصدق، وما تجاهد الإنسان نفسه وبذل الجهد وصدق الله ما يخيبه. لأن دائما قلنا يا أخوة ترجع للمنزلة الأخرى، التوكل معتمدا على الله في حصول هذا المطلب المهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يتيم التوفيق من الله عز وجل. والإنسان إذا عود نفسه على شيء مجاهدا نفسه ومعودا له على شيء فإنه بعد ذلك يألفها ويصير أمرا هينا بتوكله على الله جل وعلا وتوفيق منه سبحانه وتعالى. قال: ولا يزال العبد يعود نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. نعم.
قال رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني.
هذان البيتان الشيخ رحمه الله يذكر فيها حال السائرين مع الخلق. السائرين الله عز وجل لهم تعامل مع الخلق ولهم خلطة بهم، فكيف يكون حالهم في التعامل مع الخلق؟ فذكر هنا رحمه الله حال السائرين مع الخلق، فقال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، في تعاملهم مع الخلق ينصحونهم، ينصحون الخلق بالتعليم والإرشاد كما ذكر رحمه الله، والإحسان في قوله بالعلم والإرشاد والإحسان. وطبعا هذا الفعل الذي يفعلونه في تعاملهم مع الخلق هو في رضا الرحمن، يرجون به التقرب إلى الله، يعلمون ولا ينصحون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يحسنون إلى الناس بجميع أنواع الإحسان، فإن بهم بذلك يتقربون إلى الله عز وجل. فتأمل في حال السائرين مع الخلق وفي تعاملهم معهم، لهم خلطة مع الناس ويلقون من الناس من الأذى ولا من عدم الأذى، لهم خلطة، إن أوذوا صبروا واحتسبوا ذلك عند الله فيثابون، يرجو من ذلك التقرب إلى الله عز وجل، إن وجدوا خللا في الناس يحرصوا على نصحهم وعلى توجيههم، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، يعلمونهم دين الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة تشمل كل ما يدخل في هذا الباب من الإحسان والإرشاد الذي أشار إليه رحمه الله تبارك وتعالى. وفي فعلهم لهذا هم يرجون ماذا؟ التقرب إلى الله، الثواب الأجر إلى الله سبحانه وتعالى. فرأيت السائل الله كيف يتعاملون مع الخلق، تعاملهم مع الخلق قرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتعليم والإرشاد والنصح والإحسان وبذل المعروف وغير ذلك، كله يحتسبونه عند الله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، فهم يتقربون إلى الله جل وعلا بذلك. قال: بالعلم والإرشاد والإحسان، بالعلم يعني بتعليمهم، وأصلا نصحهم يكون مبنيا على العلم، والإرشاد دلالتهم على الخير وهدايتهم إليه بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قال: والإحسان، الإحسان إيصال ما ينفعهم، أن يوصل إليهم ما ينفعهم ويبذل لهم المعروف ما استطاع، فإن هذا من الإحسان. ويشمل هذا كله التعليم، فإن التعليم يا إخوة من أعظم ما يكون حين يعلم الإنسان دين الله سبحانه، لأن التعليم لما نقول التعليم والعلم يشمل العمل، لأن هذا العلم النافع الذي يتعلمه المرء ويعلمه غيره ويدعو إليه، علم دائما يصاحبه العمل، لأن لا فائدة من علم بلا عمل، بل علم يصاحبه العمل، فلذلك يدعو ويعلم الناس دين الله جل وعلا. وهذا من أعظم، إذا قلت الإرشاد هو من أعظم الإرشاد، إذا قلت الإحسان هذا من أعظم الإحسان، الإحسان الذي في بذل المعروف. فحين تعلم أحدا شيء من الأحكام الشرعية فإن هذا من أعظم الإحسان إليه. هذا تقارنه مثلا أطعمته طعاما، هذا إحسان، خدمته في خدمة، قضيت له حاجة، فإن هذا من الإحسان. لكن إذا قارنته بتعليمه شيئا من الدين، كلا يحسن الصلاة فعلمته كيف يصلي، فإن هذا أعظم من الإحسان الذي ذكرته ومثلت له، فإن هذا من أعظم ما يحرص عليه. ولذلك طلبة العلم الخطاب إليهم على وجه الخصوص، وبالوجه الأخص الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء الهداة والأئمة الهداة هم أولى الناس بهذا في تعليم الناس وإرشادهم. وما كان العلماء ربانيين إلا بتعليمهم الناس دين الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم الذي يتعلم وينتفع يعلم ما تعلمه، لا يتجاوز. دعوة الله عز وجل ما تبنى على الجهل، وإنسان ما يعلم شيئا خطر في باله ولا بدا له، لا، نقول علم ما تعلمت من العلم النافع. تعلمت شيئا، تعلمت أحكام الوضوء، رأيت من إخوانك من لا يحسن الوضوء علمه، صغيرا علمه، رأيت من إخوانك من عنده خلل في الصلاة قد ترك شيء من السنن أو لا يحسن أداء الصلاة علمه هذا الشيء الذي تعلمته علمه، فهذا من أعظم ما يبذل لي للخلق. فالسائرون الله عز وجل إذن يا إخوة لهم تعاون مع الخلق، السائرون الله عز وجل ما يبقون وحدهم، فمن قال إني سائر الله عز وجل وينزل هذه المنازل لا يبقى وحده، فليعلم بأن له خلطة مع الناس، وخلطته مع الناس ينبغي أن يستغلها في سيره إلى الله عز وجل بالأمر الذي بينه الشيخ في طلب رضا الرحمن محبوبهم الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، فيحتسب كل ما يبذله من تعليم وإرشاد وإحسان للخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، ويشير رحمه الله إلى أن خلطتهم مع الناس التي يتكلم عنها وأنهم يستغلونها في سيرهم من الله بالإحسان والتعليم والإرشاد. قال صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، يشير أن خلطتهم مع الخلق لا تشغلهم عن الله عز وجل، خلطتهم مع الخلق لا تشغلهم عن الله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك أن خلطتهم مع الخلق يستغلونها في سيرهم إلى الله وما يقربهم من الله، ولهذا تجدهم يعلمونهم ويرشدونهم ويحسنون إليهم كما أشار رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: هذه حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم، وإغاثة ملهوفهم، وتعليم جاهلهم، وردع ظالمهم، ونصر مظلومهم، واحتمال أذاهم، وكفهم أذى أنفسهم عنهم، ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم.
نعم. قوله ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، هذا الذي عناه بقوله صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، يعني أن مخالطتهم للخلق هم يطلبون بها رضا الله جل وعلا، ومخالطتهم للخلق لا تشغلهم عن الله سبحانه وتعالى، هي لا تشغلهم عن الله عز وجل، بل يستغلونها فيما يقرب من الله، ولهذا خلطتهم مع الخلق تكون في رضا الرحمن من تعليمهم وإرشادهم وقضاء حوائجهم والإحسان إليهم كما ذكر هنا رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته، فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان.
نعم. كل من شرح هذا المنظومة قال بأن هذا البيت هنا غلط في قوله بالله دعوات الخلائق كلها كشيخنا الشيخ سليمان وغيره، قالوا لعل في قوله بالله دعوات الخلائق كلها في هذا الشطر الأول، قالوا لعل الناسخ الذي نسخ المنظومة وقع بصره إلى آخر كلمة في قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنسخ في بداية البيت بالله دعوات الخلائق كلها، والذي يدل على أن هذا غلط هو شرح الشيخ. الشيخ يتكلم عن ماذا؟ عن منزلة الرعاية. تأمل ماذا قال بعد هذه: منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، ولهذا عدل هذا البيت بقولهم رعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها على ضوء شرح الشيخ حين يتكلم عن منزلة الرعاية، فقالوا الذي الصواب في هذا البيت رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. نعم. يعني منزلة، تكلمنا عن منزلة الرعاية. نعم.
قال رحمه الله: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل. فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه.
نعم، هنا قلت يتكلم عن منزلة الرعاية، فقالوا رعوا الحقائق والمشاهد كلها، كل المنازل التي تكلمنا عنها وغيرها من المنازل والعبادات، الإخلاص، المتابعة، التوكل، الصبر، الشكر، الرضا، جميع هذه المنازل وغيرها من العبادات والطاعات الموفقون إليها يحرصون على تكميلها والابتعاد عن كل ما ينقصها، فإن هذه هي الرعاية المأمور بها هنا والمذكورة هنا، منزلة الرعاية، في قوله هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. فرعوها يعني من كل، ورعوها هذه الرعاية تتعلق بحفظ وصيانة، حفظ لهذه العبادة. الآن العبادة التي يؤديها، لا نتكلم عما سيؤديه وأنه يريد الزيادة بل من العمل، بل ذات العمل الذي أداه من هذه العبادات المختلفة المتنوعة يحرص على صيانتها ويحرص على حفظها، فإن هذا الذي يكون به زيادة الإيمان كما ذكر في الشرح هنا رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال رحمه الله فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية للعمل واجتهد فيه ازداد إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة وينقص بالمعصية، وكلما نقص من ذلك قال نقص إيمانه بحسبه. فهم رعوا كلما ينقص هذه العبادات ويضعفها خوفا على ماذا؟ خوفا على الإيمان. فهم العبادة التي يؤدونها يحسون على كمالها ويرعونها ويحفظونها ويصونونها من كل ما ينقصها حفاظا على الإيمان، لأن تلك العبادة إن أدوها وحرصوا على تكميلها فذا به زيادة الإيمان، وإما إن كان ثمة نقص وخلل فذلك نقص في الإيمان. فرعاية للإيمان يحرصون على رعاية العبادات من كل ما ينقصها ويضعفها خوفا على إيمانهم. ولهذا نتعلم من هذا أن الإيمان يا إخوان يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى تجديد، مثله مثل الشجرة تحتاج إلى عناية لتنمو وتزيد، فكذلك الإيمان يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى تجديد. ومن الرعاية أن الإنسان يحرص على رعاية العمل الذي يقوم به والعبادة التي يقوم بها، فيرعاها من كل ويحفظها من كل ما ينقصها ويصونها من كل ما يضعفها. نعم.
قال رحمه الله ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها.
قال ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل، أولا قال مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، الذي تكلمنا عنه، مرت أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى المقامين هذا يدعو الإنسان إلى إتقان تلك العبادة ومراعاتها مما ينقصها أو يضعفها، لأن عبادة يتقرب به إلى الله الذي يتعبده بهذه المرتبة العظيمة التي مرتبة الإحسان، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. قال ثانيا وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم الشكر، قلنا الشكر يكون بالعمل، أنت هذا عمل وفقت إليه تشكر الله عليه، من شكر الله على ذلك العمل على التوفيق لذلك العمل أن ذات العمل تحرص على إتقانه وعلى تكميله وعلى رعايته وحفظه من كل ما ينقصه ويضعفه. وثالثا قال وكذلك مراعاة التقصير، التقصير أن الإنسان مهما فعل من عبادة ومن طاعة يرى نفسه مقصر، وهذا كما سبق بيانه، حتى لا يعجب بعمله فيرى بأنه مقصر، وكلما رأى نفسه مقصرا هو يحرص على التكميل، تكميل العبادة ومراعاتها من النقائص وما يضعفها. قال وأنك لم كذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها. ولهذا دائما الإنسان يحتاج إلى أن يدعو الله عز وجل دائما بعد العبادة أن يتقبل الله عز وجل منه، ويحتاج إلى جبر الخلل، ومما يجبر به الخلل الحاصل في العبادة أن يحرص الإنسان على النفل من جنس تلك العبادة، إن كانت صلاة يصلي النافلة، إن كان صيام يصوم النافلة، إن كان الأمر يتعلق بالزكاة يحرص على الإنفاق، فإن أداء النوافل من جنس الفرائض من فوائده هو جبر الخلل الذي يحصل في الفرائض مع دعاء الله عز وجل وسؤاله القبول. قال وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ربها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها. وهذا كنا ذكرناه في منزلة الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله: عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان.
نعم، السائرون إلى الله عز وجل همهم رضا الرحمن سبحانه وتعالى، ولهذا قال عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، فإنهم يحرصون على تنقية قلوبهم عن كل ما يشغلهم عن طاعة الله عز وجل، ينقون قلوبهم من كل ما يشغلهم عن طاعة الله عز وجل. قال عزفوا القلوب عن الشواغل كلها حتى قد فرغوها من سوى الرحمن، وهذا الذي تقوى به قلوبهم، ففرغوها من كل ما يشغلها، فلا تتعلق هذه القلوب قلوب السائلين الله عز وجل إلا بما يحب الله جل وعلا ويرضاه. قال حركاتهم وهمومهم وعزومهم، هذه كلها تتعلق بأنواع توجه القلب، الحركة وهم وعزم، هذه تتعلق بأنواع توجه القلب. قال حركاتهم، كل توجه في القلب يسمى حركة. قال وهموم، إذا قوي ذلك التوجه الذي يسمى حركة، إذا قوي يسمى هما. قال وعزومهم، ثم ذاك الذي قوي إذا اشتد قوة يصير عزما. قال لله لا للخلق والشيطان. وأحيانا الإنسان، وهذا دائما يتعلق بأنواع التوجه القلب، يعرض له توجه ثم ينحل، هذا يسمى خاطر، إذا عرض له توجه ثم انحل فإنه يسمى خاطرا، أما إن بقي هذا التوجه فهو حركة، فإن قوي ذلك التوجه فهو هم، فإذا اشتد قوة فهو عزم. نعم.
قال رحمه الله: أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذا حقيقة الزهد، ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان أو تفكر في القبر وأحواله أو يوم القيامة وأهواله أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضييع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمآل.
نعم، ملخص كلامه رحمه الله أن هذا التفريغ للقلوب الذي قال فيه عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، فإنها تفرغ مما يشغلهم عن الله عز وجل، لكن لا تبقى القلوب فارغة، بل القلوب تملأ، القلوب لا بد أن تملأ، إذا لم تملأ بخير ملئت بشر، إذا لم تملأ بما يقرب إلى الله عز وجل ملئت بما يصرفك عن الله سبحانه وتعالى من هذه الشواغل التي عناها بقوله عزفوا القلوب عن الشواغل كلها. ولهذا السائرون الله عز وجل حين فرغوا قلوبهم من الشواغ مما يشغلهم عن الله عز وجل ملأوا قلوبهم بما يقربهم إلى الله عز وجل وبما يصلح قلوبهم، يعني أن السائلين الله عز وجل لهم عناية بقلوبهم، لهم عناية بقلوبهم، ففرغوها من كل ما يشغل عن الله وملأوها بكل ما يقرب إلى الله، وإنهم ليحرصون عن أعظم الأمور التي تصلح بها القلوب ويتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن أعظم ما تصلح به القلوب وتملأ به القلوب الحرص على كلام الله عز وجل والإكثار من ذكر الله سبحانه والاشتغال بالعلم النافع، فإن الاشتغال به من أعظم الأمور التي تصلح بها القلوب وتتفرغ بها القلوب عن الشواغل التي تشغل عن الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
نعم، هو الآن ذكر السائلين الله وذكر منازل للسائلين الله عز وجل، ثم أثنى عليهم بهذه الصفات التي فيهم، ثم الآن ينصحك بأن تحرص على صحبة هؤلاء السائلين إلى الله عز وجل، فقال: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فحين أثنى على أولئك بهذه الصفات بصفاتهم الحسنة السائلين الله جل وعلا، فمن وجدت منهم فلتعلم بأنه أفضل صديق، احرص على أن تصاحب هؤلاء، أن تصاحب السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن مصاحبتهم، لأن من رافقهم يسعد، فإنك إن وجدت صاحبا من هؤلاء السائرين إلى الله جل وعلا تحرص على صحبته وتحرص على مؤاخاته وأن تتخذه رفيقا، فإن اتخاذ هؤلاء السائرين الله عز وجل رفقا هو سبب للسعادة، لأن يعني المرء على دين خليله. نعم.
قال رحمه الله: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم فريقهم.
نعم، هنا قال بسيرهم فريقهم، والكلام كما قال الشيخ سليمان يستوي بقول بسلوك سير فريقهم، سير فريقهم. نعم، هؤلاء أعد.
قال: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم.
هنا أيضا نبه، قال بصدق إيمانهم وتحقيقه، يعني تحقيق الإيمان. فقال: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقه. وهذا يدل على ماذا يا إخوة؟ احنا نتكلم عن صفة السائلين إلى الله سبحانه وتعالى، فمن جهتين هو الآن يثني على السائلين الله عز وجل بصفاتهم، فيقول هؤلاء يتخذون ماذا؟ هم الرفقاء، هم الذين يتخذون الرفقاء، هذه الرفقة الصالحة التي تتخذ. ومن هذا تأخذ أن السائلين الله عز وجل يتخذون رفقاء، السائل الله عز وجل ما يمشي وحده، السائر الله عز وجل ما يعمل وحده، السائر الله عز وجل يتخذ رفقة. من جملة هؤلاء السائرين الذين يسعدوا، لأن من تكلم عن سعادة، سعادة في الدنيا والآخرة، سعادة حقيقية، يسعدوا برفقتهم كما بين الشيخ، فإن من اتخذ رفقة من هؤلاء هو بشر يخطئ، يصيبه غفلة، يصيبه نسيان، إن اتخذ رفقة من السائرين الله عز وجل فإنهم يذكرونه إذا نسي، يعلمونه إذا 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 جهل، بل إنه يقوى وينشط إذا نظر إلى حالهم، هذا مما يعينه على أن ينشط في العبادة وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى برفقة هؤلاء الصالحين. هذا الذي يتخذ سائرين، يتخذ هؤلاء رفقة له. أما إن بقي وحده انقطع، إن بقي وحده انقطع، يغفل فلا يجد من ينبهه، ينسى فلا يجد من يذكره، وأحيانا تدعه نفسه إلى الدعاء والكسل فلا يجد من يتقوى بحالهم وينشط للعبادة ولا للطاعة ولا في سيره الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أثني على هؤلاء بصفاتهم فإن يعلم أنهم يحرصون على رفقة هؤلاء السائلون الله عز وجل أنفسهم، تكون لهم رفقة من الصالحين، يتخذونهم أصدقاء ويتخذونهم رفقاء يسيرون معهم جميعا إلى الله جل وعلا، فينتفع بعضهم ببعض، بل هذا الذي اتخذهم رفيقا ينتفع بهم كما ذكرت من جهة تنبيهه إذا غفل وتذكيره إذا نسي، وأن ينشط في التقرب إلى الله عز وجل حين يرى حالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
نعم، أكمل هذه.
قال مؤلفه رحمه الله: فرغت منه ومن نسخه في 33 و300 و300
نعم، انظر الشيخ متى فرغ فيه، فرغ من كتاب الرسالة 1833. هو متى ولد؟ الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي ولد 1807. كم كان له من العمر لما كتب التعليق؟ 26 سنة. هذا إذا كان كتب التعليق 26 سنة، متى كتب المنظومة؟ قبل هذا السن، بل حتى منظومة المنهج الحق التي أشار لها في التعليق كانت قبل ذلك. يعني انظر إلى هذه البركة العظيمة والتوفيق من الله عز وجل مع صغر سني 26 سنة، وربما كان أقل لما كتب المنظومة رحمه الله، فوفق للعلم النافع، بل حتى إلى أن يكتب هذه الكتابة التي صار الناس ينتفعون بها. كتب رسالة ونحن نقرأها ونتدارسها، وما زال يكتب له أجر ذلك، وهذه من الثمرات العظيمة للعلم النافع. ولهذا الإنسان يا إخوة يحرص، الإنسان يحرص على العلم، على تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، هذا يحرص عليه. اشغلوا أوقاتكم بمثل هذا، كثرة المطالعة والمذاكرة والاستماع دروس العلم وحضور مجالس العلم والتعلم والتقييد والمذاكرة، وإذا التقى طلبة العلم فمجالس ومجالس مذاكرة وتعلم لفوائد، الاشتغال بمثل هذا الخير المتعلق بتعليم العلم وتذاكره خير عظيم، خير ما تبذله الأوقات. ما ذكرت آنفا ما يتعلق بتزاحم بعض العبادات، فيقدم الإنسان الفاضل على المفضول، قد يكون طالب علم مجتهد فيكون طلبه العلم وتحصيله خير له من قيام الليل وصيام التطوع إذا كان يشغله عن طلب العلم، فتجده يقدم طلب العلم الذي هو أفضل من قيام الليل وأفضل من صيام التطوع. لكن طالب علم مجتهد الذي جل وقته في تحصيل العلم وحفظه ومذاكرته وغير ذلك، سائلنا الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على درة الفاخرة التي علق فيها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، والتي ذكر فيها السائرين إلى الله جل وعلا، وذكر المنازل أي العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا توقفنا عند ذكر منزلة الشكر التي ذكرها بعد منزلة الرضا ومنزلة الصبر، وهذه الثلاثة هي مقامات القلب في تلقي أحكام الله سبحانه وتعالى، فهي ثلاثة: الصبر والرضا والشكر في تلقي أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والقدرية. فالصبر هذا هو الواجب، وتبين لنا بأن الصبر تبقى معه مرارة وألم، ثمة منازعة. إذا زالت تلك المنازعة وذلك الألم وتلك المرارة فهذا هو الرضا في تلقي الأحكام بانشراح صدر، وأعلى من ذلك التي هي مرتبة الشكر، حين يتلقى الإنسان حتى الأمر الذي يكون فيه البلاء ونحو ذلك يتلقاه بشكر الله عز وجل، شكره على أنه ابتلاه، لأنه يراها نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه ليثيبه ويعظم أجره إذا صبر فيكون في زمرة الصابرين. كما سنذكر إن شاء الله أو سأذكر إن شاء الله في هذه المنزلة، في منزلة الشكر. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في رسالته الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
نعم، هذه منزلة الشكر. شكر الذي أولى الخلائق فضله، أو الذي أولى الخلائق فضله هو الله سبحانه وتعالى. فالسائرون إلى الله عز وجل يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه، فقال شكر الذي أولى الخلائق فضله، فهم يثنون على الله عز وجل بنعمه ويتبع ذلك الخضوع له. فهذا هو الشكر، يكون ثمة خضوع لله عز وجل المنعم سبحانه وتعالى، فيشكرون الله جل وعلا على نعمه، قال بالقلب والأقوال والأركان. والشكر وشكر الله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، النعم التي نتقلب فيها جميعا هي من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم جميعا التي نتقلب فيها ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا هي من الله سبحانه وتعالى. أم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهي كما ذكرت نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي الآية الأخرى قال: إن الإنسان لظلوم كفار. إن الله لغفور رحيم هو المنعم سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم والمنعم عليه هذا الإنسان، والله جل وعلا قال عنه بأنه ظلوم كفار، لأن هذا الإنسان قد لا يشكر الله جل وعلا على النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يكفر نعم الله فلا يشكر الله عز وجل على نعمه، بل إن أكثرهم لا يشكرون الله عز وجل على نعمه، كما قال جل وعلا: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس لا يشكرون نعم الله جل وعلا على نعمه، بل يكفرونها. ولذلك ترى بأن الشاكرين قلة، الذين يشكرون الله على نعمه قلة. ولذلك السائرون إلى الله عز وجل يحرصون على هذه المنزلة العظيمة التي يشكر الله سبحانه وتعالى، خاصة لما علموا بأن الله جل وعلا قد فخم من شأن الشكر من شأن شكره سبحانه وتعالى على النعم. قرنه الله عز وجل بالإيمان في كتابه، قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، فقرنه مع الإيمان. ما يفعل الله بعذابك إن كنت يا عبد الله مؤمنا شاكرا لله عز وجل على نعمه. فهذا يدل على عظم الشكر، بل إن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أن الشكر هو الغاية من وجود العبد وإيجاده للخلق، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فانظر أوجدهم وخلقهم وأنعم عليهم بهذه الحواس ليشكروا الله عز وجل على نعمه، يشكروه بالقلب وباللسان وبالجوارح بعبادة الله سبحانه وبالخضوع له سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عظم منزلة الشكر التي يحرص عليها السائرون إلى الله عز وجل. ويكفيهم أن الله جل وعلا قد أمرهم به، أمرهم بشكره سبحانه، كما قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي يأمر الله عز وجل بشكره على نعمه، وكذا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر عباده المؤمنين بأن يشكروه على نعمه، وأفضل عباده الذين هم الأنبياء الله عز وجل أمرهم به، أمرهم بالشكر. سيدهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام يأمره الله عز وجل بالشكر: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك أمر موسى عليه السلام: وكن من الشاكرين، فيأمرهم بأن يكونوا مع الشاكرين وفي زمرة الشاكرين، شاكرين الله جل وعلا على نعمه. ويثني سبحانه وتعالى على بعض أنبيائه أنهم يشكرون الله عز وجل على نعمه سبحانه وتعالى، كما قال عن الخليل إبراهيم: شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فإذا الشكر منزلة عظيمة يحرص عليها السائرون إلى الله جل وعلا، فيشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه، بالاعتراف بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وبالتحدث بها، وبتسخير هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلا تستعمل نعمة الله فيما يسخط الله جل وعلا، بل إن الشاكر لله عز وجل يستعمل نعم الله جل وعلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام الشكر لله عز وجل، وهذا فيه أن الشكر يتعلق بالقلب وباللسان وبالأركان، كما ذكر هنا رحمه الله قال: بالقلب والأقوال والأركان. وكما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي ولسان، يدي يعني الجوارح، ولساني بالشكر باللسان، والضمير المحجبة يعني القلب. ثم بين رحمه الله هاته الثلاث الأركان الثلاث المتعلقة بالشكر. نعم.
قال رحمه الله: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه.
نعم، هذا الأول، هذا الركن الأول الذي هو ركن عظيم لشكر الله عز وجل على النعم. من هنا الانطلاق في هذا الباب المتعلق بهذه المنزلة الذي هو شكر الله على النعم، الاعتراف بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بالقلب. وما بكم من نعمة فمن الله، فإن النعم التي تتقلب فيها هي من الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها. وطبعا يا إخوة، هذا لا يكون شكرا، مجرد الاعتراف لا يكون شكرا إلا إذا تبعه الخضوع لله جل وعلا. يعترف العبد بأن النعمة من الله ويخضع للمنعم سبحانه وتعالى، فيكون هذا شكرا لله جل وعلا. وهذا الشكر الذي بالقلب أمره عظيم جدا، مدام يتعلق بهذه المنزلة العظيمة من جهة، وأن هذه المنزلة العظيمة مبناها أولا على الاعتراف بالقلب الذي يتبعه الخضوع، فيكون بعد ذلك اللسان شاكرا والأركان عاملة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى بتلك النعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا. قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا. ولما سأله الصحابة عن أفضل المال الذي يتخذ، لما نزل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الصحابة سألوا: إذا هذا جاءت في ذكر الذهب والفضة وحال هؤلاء الذين يكنزونهما أن لهم عذابا أليما، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل المال الذي يتخذ إذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أفضل المال الذي يتخذ قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. خير المال الذي تريدون هذا خيره، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. فذكر صلى الله عليه وسلم أولا القلب الشاكر، فهذا خير ما يحرص عليه المرء، أن يكون قلبه شاكرا لله عز وجل. ولكن نبهت يا إخوة أن تمام ذلك الاعتراف بأن النعم من الله الذي يكون في القلب حين يكون بعد ذلك الخضوع، لله سبحانه وتعالى المنعم. نعم.
قال رحمه الله
طيب قال رحمه الله وعدم رؤية نفسه لها أهلا، يعني تأتيك النعم يا سبحان الله، وهذه الإنسان الصادق سليم القلب يستشعر مثل هذا، أحيانا تأتيه نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى فيرى نفسه أنه ليس أهلا لها. الله ينعم عليه نعما كثيرة لأنه يلحظ ماذا؟ يلحظ التقصير، التقصير في عبادته لربه وفي التقرب له وفي وقوعه في المعاصي، ومع ذلك تأتيه نعم كثيرة فيرى بأنه ليس أهلا لها لهذه النعم الكثيرة، لأنه يعرف نفسه وهو أعرف الناس بنفسه وما فيها من تقصير وما يحدث منها من 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 تقصير في جناب الله سبحانه وتعالى وخلل في طاعته وعبادته، فيرى بأن هذه النعم الكثيرة التي تأتيه هو ليس أهلا لها. قال بل هي محض فضل ربه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الفضل كله لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ويكون باللسان وهو الثناء على الله بها والتحدث بها ويكون بالجوارح.
نعم. قال ويكون باللسان، هذا هو الركن الثاني، الشكر يتعلق أيضا باللسان ويكون باللسان. كيف يكون باللسان؟ قال رحمه الله وهو الثناء على الله بها والتحدث بها، يتحدث الإنسان بالنعم، يثني على الله عز وجل بها بلسانه. فإذا تحدث الإنسان بالنعم، طبعا يا إخوة يتحدث بالنعم لا على سبيل الترفع على الناس أبدا، لا على سبيل الترفع والتباهي لا، وإنما هو يتحدث مظهرا نعمة الله عليه متحدثا بها أن الله عز وجل قد أنعم عليه، فتأتيه ما تأتيه من النعم فيتحدث ويعلم من يسمعه بأن هذا من فضل الله عز وجل عليه الذي أنعم عليه بكذا وكذا من النعم المختلفة التي يتقلب فيها ليلا ونهارا ظاهرا وباطنا، تستجد عنده نعمة فيعلم بها الناس فيتحدث بها أن هذه النعمة من الله، الله عز وجل هو الذي تفضل علي، الله هو الذي أنعم علي بهذه النعمة. هذا التحدث بالنعم شكر، ولكن لا يتحدث بهذه النعمة على سبيل الفخر والترفع على الناس، وإنما يتحدث بهذه النعم، هذا هو الشكر باللسان، التحدث بالنعم بإضافتها على سبيل إضافتها إلى الله عز وجل، على سبيل إضافتها إلى الله عز وجل، أي أن الله قد أنعم عليه بهذه النعمة ولهاته النعم فيتحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث كما قال الله سبحانه وتعالى، هذا التحدث بالنعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. التحدث بالنعم شكر، هذا الشكر باللسان، أن يتحدث الإنسان بهذه النعم على سبيل إضافتها إلى الله جل وعلا. وطبعا اللسان الذي يتحدث بالنعم على سبيل إضافتها إلى الله عز وجل، هذا في الحقيقة إظهار لما وقر في القلب، إظهار لما وقر في القلب، يعني يرجع للركن الأول، اعتراف ذلك العبد بأن هذه النعم التي يتقلب فيها من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس أهلا لها لما يرى من تقصير من تقصير وخلل حاصل منه، ثم يعلم بأن الفضل لله عز وجل، ثم لما يتحدث على سبيل إضافة تلك النعم إلى مسديها إلى المنعم إلى الله جل وعلا. ومن ثم فإن هذا الذي يكون في اللسان بالتحدث بهذا النعم وفي الحقيقة إظهار لما وقر في القلب. نعم.
قال رحمه الله ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته.
نعم. قال ويكون بالجوارح، هذا هو الثقيل على الناس، شكر الله جل وعلا بالجوارح هذا هو الثقيل على الناس، قد يعترف بأن النعمة من الله ويتحدث بها، لكن إذا جئنا إلى الركن الثالث للشكر وهو الشكر بالجوارح، الشكر بالجوارح أن تستعمل هذه النعم التي أنت تعترف بأنها من الله وتحدث بأنها من الله على سبيل إضافتها إليه سبحانه وتعالى، أن تجعلها في مرضاة الله جل وعلا ولا تعصي الله سبحانه وتعالى بها. أقول هذا الثقيل لأنه لم يوفق إليه إلا القلة من الناس، ولذا قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، ليس مجرد التحدث والاعتراف، لابد من عمل. اعملوا آل داود شكرا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وإن هذا الشكر الذي أمروا به يتعلق أيضا بالذي العمل، فإن المؤمنين قد أمروا بما أمر به المرسلون، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الآن لو تقارن بين الآيتين، الرسل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، المؤمنون أمروا بما أمر به المرسلون، المرسلون قال فيهم جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، نفس الأمر، أمروا بالأكل من الطيبات، لكن المؤمنين قال جل وعلا واشكروا لله، هي في مقابل أمر الأنبياء والرسل بالعمل. فإذا الشكر يتعلق بالعمل، أن يعمل الإنسان بطاعة الله جل وعلا، وهذا كما قاله نبي السعدي رحمه الله، وهو كفها عن معاصي الله عز وجل، كف هذه الجوارح عن معاصي الله سبحانه وتعالى. ذات الجوارح هذه نعم، الحواس نعم، السمع نعمة، البصر نعمة، اللسان نعمة، اليدين، الأرجل، المشي، المفاصل تتحرك. إذن تشكر الله عز وجل على هذه النعم، شكرك بأن تعترف بهذه النعم من الله، نعم الله بها عليك، وتلحظ حقيقة هذه عظم هذه النعم لما ترى من فقدها. انظروا لمن أسفل منكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعم الله عليكم. الإنسان يعيش دهرا من زمن، يعيش دهرا من عمره، ويعيش زمنا من عمره، يقول ربما لا يحس بعظم هذه النعم، لكن لو نظر إلى من هو أسفل منه. انظر للإنسان الذي لا يرى، الذي يحرم البصر، تعرف نعمة البصر اللي أنت فيها، لأنه لما كان على تلك الحال فقد البصر، ترى ما يستطيع أن يفعل أمورا كثيرة، فأنت ترى نعمة الآن البصر التي تقلب فيها. تذهب الآخر الذي لا يسمع، لا يسمع، وأنت نعم الله عليك بنعمة تستمع، وذاك يسعى ويركب الآلات ويحرص على أن يسمع، ثم تجده ربما لا يفهم إلا بالإشارة، الناس تتكلم ولا يسمع، تعرف نعمة السمع التي تقلب فيها. هاتني النعمة، لا نتكلم عن بقية النعم التي فينا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل شكرنا الله عز وجل عليهما؟ طيب يا إخوة، الذي ينظر المحرم شكر الله؟ ما شكر الله عز وجل؟ الذي يسمع المحرم، الذي يسمع الموسيقى، الذي يسمع للغناء، الذي يسمع للغيبة، الذي يسمع للنميمة، هذا هل شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة السمع؟ ما شكر الله على نعمة السمع، حتى ويقول أنا أعترف أن هذه النعم من الله جل وعلا، ويتحدث، ربما يرى أعمى فيقول اللهم لك الحمد، هذه من نعم الله علي، أن الله علي بالبصر. لكن يا عبد الله، الأمر الثالث الذي لم يوفق إليه إلا القلة من الناس، وهو العمل، اعملوا آل داود شكرا، تسخير النعم في طاعة الله عز وجل. أما أن يعصي الإنسان الله جل وعلا بنعم الله سبحانه وتعالى، هو من جهة النظر إلى مروءة الإنسان وابتعاده عن اللؤم، أي لؤم أعظم من هذا؟ أن تعصي الله بالنعم التي أنعم بها عليك، تعصي الله بالنعم التي أنعم بها عليك، لؤم عظيم. هو ينعم عليك سبحانه وتعالى وأنت تقابله بالمعصية، لكن بأي شيء، بمعصيته بالنعم، بذات النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. والذي إذن الذي عصى الله ما شكر الله سبحانه وتعالى نعمه، الذي يترك الصلاة هذا ليس لا يشكر الله نعمه، يتعامل بالربا لا يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. فقال رحمه الله وكفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعة الله، أي لا يستعان بنعم الله على معصية الله، لا يستعان بنعم الله على معصية الله عز وجل، بل يستعان بنعم الله جل وعلا على طاعة الله سبحانه. وهذا الأمر العظيم الذي لم يوفق إليه إلا القلة من الناس، ومنهم السائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا، يحتاج يا إخوة إلى مجاهدة. العمر قصير، والله مهما كان العمر قصير، والزاد قليل، والطريق طويل، والحقيقة الآتية أن الإنسان سيفارق الدنيا ويلقى ربه جل وعلا ولا يجد إلا ما قدم. فإذا كان الإنسان يحتاج يا إخوة إلى مجاهدة، أن يجاهد نفسه وأن يكثر من استغفار ربه جل وعلا ومن دعائه أن يوفقه. ومن أعظم ما يدعى به ربنا جل، ما يدعو به العبد ربه جل وعلا، أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك من الشاكرين، فإن وفقت أن تكون من الشاكرين فاللهم لك الحمد، فستكون شاكرا لله بقلبك وبلسانك وبجوارحك. اسأل الله جل وعلا إعانه. ومن خير ما أوصى به صلى الله عليه وسلم وصية معاذ ألا يدع دبر كل صلاة إن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. اسأل الله أن يعينك أن تكون من الشاكرين، لأن النعم كثيرة، هذه الحقيقة، ونتقلب فيها، لكن أين شكرنا لله عز وجل على النعم؟ بالاعتراف والتحدث وزيادة الأمر الثالث العظيم المتعلق بكف المعاصي واستعمال النعم في طاعة الله لا في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منها، وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها، والله المستعان.
نعم. قال رحمه الله: فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه. وقد أعطانا الكثير وأنعم علينا بالكثير سبحانه وتعالى. ينعم الله عليك بنعم كثيرة، تشكر الله على هذه النعم كما بين به بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال: وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا. قد يحرم ربنا جل وعلا عبد من عباده من نعم من نعمة من النعم أو من نعم كثيرة لا يعطيه، كيف يقابل الإنسان ذلك؟ يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي يعلم ما يصلح له. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ما يصلح لعبده، فهو يعلم أن الذي يصلح لعبده أن لا يعطيه هذه النعمة، فالواجب عليه أن يشكر الله عز وجل حتى وإن كما قال الشيخ قد زوى الله عليه هذه النعمة. لما؟ قال رحمه الله: إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منها. والله جل وعلا الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وهذا دائما إن سار عليه الإنسان يجد له الطمأنينة في حياته، لأنه تخيل الإنسان إذا كان دائما ينظر أن النعمة هذه ما حصلها ولم يصل إليها وليست عنده، تصيبه الغموم والهموم في حاضره ومستقبله، ويبقى أن هذه النعمة ما حصلت لي، لكن أنت هذه نعمة ترى فيها خيرا وتسعى إليها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إن جاءت فاللهم لك الحمد اشكر الله عليها، إن لم تأتك فاعلم أن الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يصلح لك. ولهذا الإنسان ما يغتم من فتته شيء من حظوظ الدنيا ولا من النعم، الشيء الذي يغتم له حين يفوته التوفيق إلى ما خلق لأجله من العبادة والطاعة، حين لا توفق لأداء العبادة وتضل، هذا الذي يغتم له الإنسان. أما نعم تعلق بالدنيا أتت اللهم بارك اشكر الله عليها، إذا لم تأتي فاشكر الله سبحانه وتعالى لعل في صرفها عنك خيرا، والله أعلم بما يصلح لك. قال: وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها. نعم الأمر لا يقتصر حين نذكر النعم يا إخوة على أمور الدنيا فقط، والأمور متعلقة بالطاعة والعبادة. مجلسنا هذا الذي نجلسه من وفقنا له؟ الله عز وجل هو الذي وفقنا للجلوس، والله لا حول لنا ولا قوة لولا أن وفقنا الله لأن نجلس هذا المجلس نتذاكر فيه في بيت الله سبحانه وتعالى، ونحن نرجو رحمته ونخاف عذابه، فإنه إن لم يحصل لنا ذاك التوفيق لم يوفقنا لهذا. وهذا ضربته مثال، الصلاة تصليها برك بوالديك، الطاعات حين تفعلها فاعلم بأن هذا من توفيق الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الشكر، هذه نعمة شكر الله سبحانه وتعالى عليه. ومن شكر الله عليها أن تحرص على الثبات والمداومة على هاته الطاعة. نعم. ومن الناس، هذا مثل ما ذكرته في أول الدرس حين ذكرت المقامات المتعلقة بالقلب في تلقي أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والقدرية، قلت هي ثلاثة: الصبر هذا الذي تكون فيه المنازعة ويجد إنسان فيه المرارة ولكنه ماذا يحبس نفسه عن التسخط فهو صابر وهذا الواجب، إن ارتقى إلى ما هو أعلى فقابل أحكام الله جل وعلا بالرضا، الأحكام الشرعية يقابلها بالرضا هذا واجب عليه وفرض على المسلم، وعدم الرضا بالمعصية هذا واجب عليه، تأتيه الأمور التي قدرها الله عز وجل عليه من أنواع البلاء فإن المندوب هنا أن يقابلها بالرضا، لا يجب، لكن مندوب لأنها مرتبة أعلى من الصبر. وقلنا هذه مرتبة الرضا تكون في يقابل في أن يقابل العبد ما ابتلاه الله عز وجل به بانشراح صدر، لا تكون ثمة المنازعة ولا الألم ولا المرارة، يعني أعلى من الصبر. أعظم من الرضا ماذا؟ الشكر. الشكر شكر الله عز وجل على البلاء. الله يبتليك، يبتليك ببلية تحل عليك مصيبة من أنواع المصائب التي يقدرها الله عز وجل العبد، والعبد موقن بأنها بتقدير الله جل وعلا. المؤمن يعلم بأنها بتقدير الله سبحانه وتعالى. المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن رضي فهذا خير له، وإن شكر فهذه مرتبة عالية، ومن ذا يوفق لها إلا الصادقون السائرون إلى الله كالأنبياء. كما ذكرت في الدرس الماضي، الأنبياء يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعمة. فيأتي صنف من الناس يشكر الله جل وعلا على البلاء. طيب أنت تقول أليس الشكر في مقابل النعمة؟ نعم، فهم يرون البلاء بعض كرم الله، الله أكرمهم، يراه نعمة. البلاء يراه نعمة أن الله أكرمه، فإذا رآه نعمة فإنه يقابلها بشكر الله عز وجل، يشكر الله سبحانه وتعالى عليها لما فيها من الأجور العظيمة. حين يبتلى الإنسان ويصبر ويحتسب ثمة أجور عظيمة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يود أهل العافية من أهل الجنة حين يرون ثواب أهل البلاء، من ابتلاهم الله عز وجل وأثابهم، ورأوا عظم الثواب والأجور التي أعطاها الله عز وجل للذين ابتلاهم فصبروا، يتمنون لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا لعظم أجور أهل البلاء. فلذلك هؤلاء الذين يرون عظم الثواب والأجر إذا حلت بهم المصيبة شكروا الله عليها. وهذا كما قلت يا إخوة هي أعلى المنازل بهذه المقامات الثلاث المتعلقة بالقلب في تلقي أحكام الله عز وجل الشرعية والقدرية، صبر فريضة والشكر هو أعلاها. نعم.
قال رحمه الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.
نعم، هنا يتكلم رحمه الله عن منزلة التوكل. فالسائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم، في جميع أمورهم، الأمور الدينية والأمور الدنيوية، يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، يعتمدون على الله جل وعلا بقلوبهم. والتوكل هو صدق تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، صدق تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه مع اتخاذ السبب واتخاذ الأسباب. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالسائرون إلى الله عز وجل كما قال صاحب التوكل في جميع أمورهم، في جميع أمورهم. وحقيقة هذا التوكل أن يظهر العبد عجزه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، فلهذا يفوض أموره إلى ربه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه ويتخذ الأسباب، لأنه أمر باتخاذ الأسباب. كما سنعرف ويشير الشيخ رحمه الله أن اتخاذ الأسباب هو من تمام التوكل على الله جل وعلا. ولهذا قال هنا: مع بذل جهد في رضا الرحمن. مع بذل جهد، فإنهم يتخذون الأسباب فيتوكل على الله في تحصيل أمر من هذه الأمور التي أشار إليها بقوله أمورهم، سواء كانت الدينية والدنيوية، يتخذ الأسباب النافعة والمشروعة لتحصيل هذا المطلب من هذه الأمور التي يريدها، ويعتمد بقلبه على الله جل وعلا ولا يلتفت إلى تلك الأسباب. فهذا تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل هذه المنزلة هي منزلة عظيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، يعني شيء لمراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فقال: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وإن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. منزلة التوكل منها من الإيمان والإحسان والأعمال الجوارح أو أعمال الإسلام منزلة الرأس. ومعلوم يا إخوة أن الرأس إذا قطع مات الجسد، فهذا يدل على عظم هذه المنزلة التي منزلة التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: يكمل العبد في هذين الأمرين، وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما.
قال: يكمل العبد في هذين الأمرين. حقيقة التوكل قلت هي إظهار العبد عجزه واعتماده على الله عز وجل، ولهذا يفوض أمره إلى الله جل وعلا وفي طلب أمر من الأمور، وهو مع ذلك يتخذ الأسباب النافعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، هذا في اتخاذ الأسباب النافعة، واستعن بالله، فيكون متوكلا على الله يطلب العون منه سبحانه وتعالى. قال: يكمل العبد في هذين الأمرين، وهما التوكل على الله، الاعتماد على الله، تفويض الأمر إليه، هذا هو التوكل على الله. قال: والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. فكمال الكمال بالنسبة للعبد في هذين الأمرين كما يقول: الأول توكله على الله عز وجل، والثاني قال الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، لأنه أشار إليهما في البيت: صاحب التوكل في جميع أمورهم، توكلهم على الله عز وجل مع بذل جهد في رضا الرحمن، يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبذلون الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. وبالنسبة للتوكل الذي ذكرت بأن فيه الاعتماد على الله عز وجل مع اتخاذ السبب، هو أشار إليه في الشطر الثاني من البيت، مع اتخاذ السبب، فلا يكمل هذا التوكل على الله عز وجل وهذه المنزلة العظيمة إلا بهذين الأمرين. فالإنسان يعتمد على الله ويتخذ الأسباب. التوكل يكون في أمور، في جميع أمورهم الدينية والدنيوية، له مطلب، شيء يريده، أمر من هذه الأمور الدينية والدنيوية، فيكون في تحصيله متوكلا على الله، أي معتمدا على الله عز وجل، هذا واحد. ثانيا متخذا الأسباب، الأسباب النافعة المشروعة التي يستجلب بها هذا الأمر الذي يريده ويقصده ويرومه، فإنه يتخذ الأسباب. بهذين الأمرين يتم توكله ويكمل. أما لو فقد أحد الأمرين فيقع الخلل ويقع الضلال في باب التوكل، الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يتخذ السبب، هذا نقص عظيم. يقول: ما اعتمد على الله عز وجل، يجلس ولا يتخذ الأسباب، فهذا نقص وخلل عظيم. خلل عظيم أولا في هذه المنزلة التي هي منزلة التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر متواكلا لا متوكلا على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لو أنكم تتوكلون على الله كما توكل الطير تغدو خماصا وتروح، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الآن التوكل، توكل الطير على ربها جل وعلا، هل أخبر أن الطيرة تجلس وتبقى في عشها ووكرها تنتظر أن يأتيها الطعام لأنها متوكلة على الله؟ لا، تخرج تغدو تذهب ولا تعرف الوجهة. الطير يخرج الآن هل يقصد مكان فيه طعام، يشتري طعام ولا يبتاع طعاما؟ لا، الطير يخرج من وكره فيهديه الله عز وجل إلى مكان ولا إلى طعام، يدور ويحوم فيجد طعامه، وفي المساء ماذا يأتي؟ تأتي بطانة، لأن فيه تحرك خروج، فهذا اتخاذ السبب. وهذا الحديث يدل على ذلك، ويكفينا أدلة كثيرة. سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام هو المتوكل على الله عز وجل، وكان يتخذ الأسباب. بدراستنا للسيرة في كتاب الفصول مرت معنا أشياء في غزواته ولا في هجرته، أنه كان يتخذ الأسباب صلى الله عليه وسلم مع تمام توكله على ربه جل وعلا. فإذا إذا فقد فعل السبب مع اعتماد القلب على الله والتوكل عليه، فهذا نقص في التوكل. والشق الثاني الذي هو اعتبر أيضا من الضلال، أن الإنسان يتخذ السبب ويعتمد على السبب، يتخذ السبب ويعتمد على السبب، والاعتماد على السبب هذا خلل في التوحيد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يتخذ السبب ويعتمد على ماذا؟ على السبب لا على المسبب، لا يعتمد على الله سبحانه وتعالى، فهذا الخلل في الشق الثاني. نعم اتخذ الأسباب، لكن اعتماده كان على ماذا؟ على الله؟ لا، كان اعتماده على ذلك السبب، فهذا خلل في التوحيد أو شرك في التوحيد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فحقيقة التوكل تجمع أمرين، الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب.
نعم، فبين هنا حقيقة التوكل كما ذكرت الآن في 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 أمر دينه ودنياه. قال: تجمع أمرين، الاعتماد على الله والثقة به، يعني اعتماد على الله وثقة بالله وحسن ظن بالله عز وجل. فهذا في التوكل في اعتماد على الله جل وعلا والثقة به سبحانه وحسن الظن به جل في علاه مع الاعتماد عليه. قال: الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها. وهذا شيء مهم، وهذا مما يعين العبد على تحقيق الأمر المتعلق بتمام التوكل، ولا يكون معتمدا على الأسباب. إذا تبرأ من حوله وقوته، فالإنسان في مطالبه وفيما يرومه ويسأل ربه جل وعلا إياه يكون متبرئا من حوله وقوته. نحن سبحان الله نسمع المؤذن ينادي للصلاة فيقول: حي على الصلاة حي للفلاح، شرع لنا هنا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحولنا من حال إلى حال إلا بتوفيق من الله عز وجل. أنت في حال في الليل الفجر يؤذن المؤذن وينادي: حي على الصلاة حي الفلاح، الصلاة خير من النوم، وانت جالس في فراشك، من الذي حولك من تلك الحال إلى حال أخرى، من قيام من فراش دافئ إلى التوضؤ والخروج من البيت وإتيان المسجد وإدراك الجماعة مع الناس وأداء صلاة الفجر جماعة؟ من الذي وفقك لاستجابة ذلك النداء؟ الله جل وعلا. فأنت تسمع: حي على الصلاة حي الفلاح، تبرأ من حولك وقوتك. هذا على سبيل المثال في الصلاة، وإلا هذا يكون في كل الأمور التي يعتمد فيها العبد على ربه سبحانه وتعالى. فإنه كما قال الشيخ هنا، قال: يتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه دفع ما يضره. والأمر الثاني قال: ويجتهد في الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب. فاتخاذ الأسباب هو من تمام التوكل على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبقي من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها، وأحسن الظن به في عصمته له. فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر، رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى.
نعم. ثم فصل هذا فيما يتعلق بالطاعة وترك المعصية والتوكل على الله عز وجل في طاعته وترك معاصيه. قال أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، أي عبادة من عبادات الصلاة ولا غير الصلاة من العبادات، فإنه يبذل جهده في تحسينها وتكميلها، يتعلم هذه العبادة ويتعلم السنة المتعلقة بها، ويحرص على أدائها على الوجه الأكمل، وعلى تحسين هذه العبادة بأداء الفرائض والواجبات وكذلك المستحبات. قال: ولا يبقي من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر نفسه. فهو يبذل الجهد، يبذل الوسع في تكميل هذه العبادة والاتيان بها على الوجه الأكمل بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى. قال: وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن وثق في حصول ما توكل به عليه. هذا هو التوكل، ثقة بالله وحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله لا يخيب عبده. وكلما ازداد تعلق قلبه بربه جل وعلا وحسن ظنه به وثقته به، الله جل وعلا ما يخيبه. لكن انظر هذا العبد ماذا يبذل السبب، يبذل السبب. قال: هذه العبادة التي سأديها الصلاة، أحرص على تعلم الصلاة، الرسول قال صلوا كما رأيتم يصلي، كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يؤدي هذه العبادة العظيمة الجليلة، فيقتدي به ويتأسى به ويبذل جهده في تعلم الصلاة وأحكام الصلاة والعمل بما تعلمه من أحكام الصلاة حتى يحرص على تكميل هذه العبادة. وفي هذا المطلب الذي يطلبه أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو متوكل على الله جل وعلا. ومتى بذل جهده واعتمد قلبه على ربه وأحسن الظن به سبحانه وتعالى واعتمد عليه، الله عز وجل ما يخيبه فيصيب مراده من تكميل هذه العبادة التي ضربنا المثال بالصلاة، وإلا هذا يشمل غير الصلاة. قال وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو العبد إلى 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 الوقوع في معصية الله عز وجل، قال بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها. وهذا شيء مهم يا إخوة، نحن نقع في هذه المعاصي، ما من آدمين يلقع في المعصية لمن عصمه الله سبحانه وتعالى، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان الذي يعرف شناعة المعصية وأثرها السيء فإنه يحرص على تركها، وليس الحرص على تركها بل يبذل الأسباب لتركها. قال والله هذه المعصية نفسي تراودني وأقع فيها، أنا أريد السلامة منها، فهو يبحث عن العلاج، كيف أسلم من هذه المعصية ولا أعود إلى هذه المعصية وأتوب توبة صادقة وأنا عازم في عدم الرجوع إليها. نقول عليك أن تبذل الأسباب لتركها، الأسباب لتركها. إنسان كان يعصي الله عز وجل مع رفقة وفي جماعة، من الأسباب أنه يترك ذلك المكان ويفارق الرفقة السيئة، فهذا من أسباب التي يبذلها حتى لا يقع في تلك المعصية، يذهب إلى ذلك المكان وهو تائب يا الله من تلك المعصية، تحن نفسه ويرى الرفقة ربما يدعونه. فإذا هذا من الأسباب أن يترك هذه الرفقة ويترك ذلك المكان الذي عصى الله سبحانه وتعالى فيه. وكذلك كل ما يتعلق بأي معصية فإنه إن تاب إلى الله عز وجل عازما على عدم الرجوع إليها فإنه يبذل أسباب تركها، فلا يعود إلى حتى لا يعود إلى تلك المعصية مرة أخرى، أو هو واقع في هذه المعصية ويريد الإقلاع عنها يبحث عن الأسباب النافعة التي يتخذها لأجل أن يسلم من هذه المعصية ويتوب منها. قال بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها ثم اعتمد على الله. دائما يا إخوة هذا هو التوكل، هذه حقيقة التوكل، التوكل في الطاعة ولا في ترك المعصية ولا في جلب أمر من أمور الدنيا في مطلب من المطالب التي يريد الإنسان في دنياه، فإنه يبذل السبب ويعتمد على الله عز وجل. حتى في هذا الباب متعلق بترك المعصية يبذل الأسباب. قال ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر يرجى له الفلاح إن شاء الله تعالى. ومن ثم فإن بعض الناس حين يتمادى في المعصية زمنا طويلا وبعدها ينصح، بل إنه يجد أثرها السيء ويتألم لأن في قلبه خيرا، ومع ذلك ما يستطيع تركها، وإذا حدث ولا نصح قال ما أستطيع، أنا ما أستطيع أن أترك. بماذا يجاب على ضوء ما تعلمنا؟ يجاب بأن يقال يا فلان إن أصلا ترك هذه المعصية ليس بحولك ولا بقوتك، اعتمد على الله عز وجل، أن تتخذ الأسباب النافعة واعتمد على الله وأحسن الظن به، فإن الله جل وعلا ما يخيبك، فإنه يحصل لك ما ترجو من هذا الخير والسلام من هذه المعصية. قال لا تنظر لنفسي، قال إنما استطعت نفسي لم تستطع الترك. نعم لو أن تركنت لنفسك هلكت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن ثم فأنت تنظر أنك ما تستطيع تركها، اعتمد على الله هو الذي يصرفها عنك، ولكن أنت أصدق واتخذ الأسباب النافعة واعتمد بقلبك على الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يسر لك تركها إن كانت معصية، وإن كانت طاعة الله جل وعلا يوفقك لفعلها. نعم.
قال رحمه الله وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول.
نعم، هنا يشير رحمه الله إلى خلل في باب التوكل، ختم به هذا التعليق على هذه المنزلة، منزلة التوكل، الخلل الذي أشرت إليه آنفا. إذا تقرر أن التوكل يكون بأمرين، باتخاذ الأسباب وعدم الالتفات إليها، والثاني الاعتماد على الله عز وجل. الخلل يحصل في هذين الأمرين. قال رحمه الله: وأما من استعان بالله وتوكل عليه، هذا الذي يعتمد على الله في تحصيل هذا المطلوب، قال مع تركه اجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل. الذي يجلس يقول المتوكل على الله يأتيني الرزق ولا يأتيني الخير ولا يأتيني هذا المطلب وهو لا يفعل شيء من الأسباب، لا يفعل شيء من الأسباب. الذي يتوكل على الله في ترك المعصية وباقي مقيم عليها ولا يتخذ الأسباب لتركها وغير ذلك، فهو معتمد على الله في تحصيل هذا الأمر ولدفع هذا الضر عنه، ولكنه لا يفعل شيئا من الأسباب. هذا معنى قوله مع تركه الاجتهاد اللازم له، قال فهذا ليس بتوكل بل عجز ومهانة. يعني حقيقة هذا الإنسان ماذا يقول؟ أنه متوكل على الله لكن لا يتخذ الأسباب، هو عاجز مفرط مذموم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ترك الأسباب قال فهو عاجز مفرط مذموم. وهنا قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله: بل عجز ومهانة، ليس توكلا بل عجز ومهانة، وفاعل هذا عاجز ومفرط ومذموم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلذلك المتوكل على الله يتخذ الأسباب، يبذل جهده في تحصيل المطالب التي يريدها مع اعتماد قلبه على الله عز وجل. طيب العكس، الذي يتخذ الأسباب ويعتمد على السبب ولا يعتمد على الله جل وعلا، يصير عنده خلل في الأول الاعتماد على الله جل وعلا. قال في ذلك: وكذلك من بذل اجتهاده ويعتمد على نفسه. تأمل، ما يعتمد على الله، بذل اجتهاده فعل الأسباب في تحصيل المطلوب واعتمد على نفسه ويقول أنا أثق بنفسي وأعرف وأعلم وسيأتيني هذا الأمر. قال: ولا يتوكل على ربه فهو مخذول. يا إخوة، الذي يعتمد على نفسه مخذول، لا يوفق، مادام مخذولا فإنه لا يوفق ولا يحصل له المطلوب، ما اعتمد على الله جل وعلا، الله يكله لنفسه. ولذا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاه يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن ولو طرفة عيني ولو زمن يسير، هذه طرفة عين هي عبارة عن زمن، والمراد أن لا تكلني لنفسي أبدا، لأن هذا الزمن يسير جدا، يعني يحسب أقل من الثانية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاله المراد به أن لا يكله لنفسه أبدا، لأن من وكل لنفسه ولو لحظة يسيرة هلك. النفس لما تدعو: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. النفس تدعوك إلى السوء، وإذا كيف يقول الإنسان إني أثق بنفسي؟ إذا هذه الكلمة الأظهر أن الإنسان يجتنبها، لا يقول إني أثق في نفسي، وإن كان العلماء يختلفون في حكم قول هذه الكلمة، ولا قلت الأظهر أن يتركها حتى وإن كان يقصد بها مقصدا يريد بها الظاهر، أنا أثق بنفسي يعني لي قدرة على تحصيل هذا الشيء الذي يتكلم عنه، يعني شيء يقصده ولا يتكلم عنه أو يشير إليه، ويقول باعتبار أن أثق بنفسي عندي قوة على ذلك. فبعض أهل العلم قالوا إن كان على هذا الظاهر فلا بأس بقول هذه الكلمة، وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يميل إلى هذا ويرى جواز هذا. لكن الإشكالية أن ظاهر هذه الكلمة من غير هذا التأويل، من غير هذا التأويل واعتبار الظاهر أن قائل هذه الكلمة حين يقول إني أثق بنفسي يعني يريد أن يقول إن لي قدرة ولا عندي استطاعة، قال احمل هذه الصخرة، وهو مجرب وحمل الصخرة مرارا، يقول أنا أحملها أثق بنفسي باعتبار ماذا؟ يقول لك عندي قدرة على واستطاعة على حملها. فبعض أهل العلم قال إذا كان على هذا التأويل فقول إني أثق بنفسي لا بأس به. وقلت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى هذا، وغيره يمنع، يقول هذه الكلمة تمنع لأن ظاهرها مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني لنفسي طرفة عين، لأن من وكل نفسه وثق بها فإنها تضله، لأن النفس تأمر لأن النفس أمارة بالسوء. وزد على ذلك هو يتكلم عن نفسه، فهذا يشعر لما يقول أثق فيها أن فيها تزكية، والله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. ومن ثم ترك هذه الكلمة هذا هو المراد. وإن أراد أن يعبر عن المعنى الذي ذكرته آنفا الذي يرى الشيخ العثيمين باعتباره أنه لا بأس بقول هذه الكلمة، فإنه يذكرها بلفظها، قال عندي قدرة عندي استطاعة، ويترك كلمة إني أثق بنفسي. فقال رحمه الله: وكذلك من بذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه. انظر، يعتمد على نفسه ولا يعتمد على ربه، هذا ليس متوكلا حقيقة، وهذا يكون مخذولا، فهو مخذول ولا يوفق، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
نعم، هذه المنزلة هي منزلة الإحسان، منزلة الإحسان. قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، أنه مطلع عليهم ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من أمور وأفعال عباده. قال: فتبوأوا في منزل الإحسان، الإتقان في العبادة الذي هو أعلى مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة بينها صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإسلام والإيمان الذي هو مرتبة أعلى من الإسلام، والإحسان الذي هو مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان. وكان بعض أهل العلم يمثل لها بدوائر، دائرة كبيرة هي دائرة الإسلام، في وسطها دائرة متوسطة هي دائرة الإيمان، وفي قلبها، في قلب دائرة الإيمان، دائرة أصغر هي دائرة الإحسان، هي دائرة الإحسان. فمن كان في تلك الدائرة، دائرة الإحسان، فإنه قد وصل إلى المراتب، فيكون مسلما مؤمنا ومحسنا، ويصل بالمحسن هذا يصل إلى مرتبة إتقان العبادة فضلا عن إخلاصها لله عز وجل. من وفق لهذه المرتبة، مرتبة الإحسان، يحصل منه أمران مهمان يتعلق بعبادته وتقربه إلى الله، فيكون مخلصا لله، العبادة يجعلها لله لا يجعلها لغيره، وذات العبادة يكون متقنا لها لعلمه بأن الله عز وجل مطلع عليه، بل قد يكون في مرتبة أعلى من هذه، مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا يزيد المرأة إتقانا لهذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله، لا سيما حال العبادة، منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله، وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها، مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه، فرحا مسرورا بقربه.
نعم، ذكر أن هذه منزلة الإحسان، وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله أن تعبد الله وحده، ذكر شيخنا الشيخ سليمان أن هذه الزيادة لم يجدها في كتب السنة، وحده، وهذه الزيادة لم يجدها في كتب السنة. قال: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني ثمة مرتبتان في منزلة الإحسان. المرتبة الأولى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المقام مقام عظيم، مقام المشاهدة. مقام المشاهدة هذا يدعو المرء إذا قام يعبد الله عز وجل، يقوم مقام الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فأن تعبد الله كأنك تراه. فإذا قام في عبادة، فهذه العبادة يكون فيها ذلك الشوق، تكون العبادة فيها في هذه المرتبة العظيمة جدا، هذه المرتبة وهذا المقام مقام مشاهد. تكون فيها عبادة المرء، عبادة طلبه وشوق. ثم المرتبة، المقام الثاني، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الذي يقول العلماء إنه مرتبة أو مقام المراقبة. إن لم تصل إلى مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فالمقام الثاني مقام المراقبة، وهو دائما في المرتبة العلية التي مرتبة الإحسان ومنزلة الإحسان. فهذا المقامان كلاهما يدخل في الإحسان، أحدهما أعلى من الآخر، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. فإن لم تكن تراه يعني لم تصل مقام المشاهدة فتكون عبادتك عبادة طلب وشوق، فإنك تبقى في نفس المنزلة، منزلة الإحسان، لكن في مقام أقل منها، مرتبة أقل من الأولى، وهي مقام المراقبة. فتكون عبادة العبد هنا عبادة خوف من الله سبحانه وتعالى وهرب. قال ابن سعدي رحمه الله: فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها، مجتنبا كل منقص لها. انظر إلى هذا الأثر العظيم إذا وصل الإنسان إلى هذه المنزلة التي يحث عليها السائرون إلى الله سبحانه وتعالى، التي منزلة الإحسان. فانظر إلى عبادتهم، يصلون بهذه العبادة إلى درجة عظيمة من الإتقان وتكميل هذه العبادة. حين يؤدي العبادة أنت تقوم تصلي وتستشعر بأن الله عز وجل كأنك تراه، تصلي وكأنك ترى الله عز وجل. إن لم يكن هذا، تصلي وأنت تعلم بأن الله جل وعلا يراك. هذا المقام الثاني، مقام المراقبة. بالله عليك كيف تكون هذه الصلاة الآن تقائم من تكبيرة الإحرام؟ والله إن الإنسان لا يستحي أن في ذات صلاته ينصرف عنها وينصرف قلبه عن هذه الصلاة، يستحي. إذا استشعر هذا المقام العظيم وهذه المرتبة العلية وهذه المنزلة، منزلة الإحسان بمرتبتيها وبهذين المقامين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن طبقها في الصلاة، لما تقوم تصلي لله عز وجل واقفا بين يديه سبحانه وتعالى. طيب أنت الآن في الصلاة تعلم بأن هذه في الصلاة، نذكر مثال وإلا هذا يتعلق بجميع العبادات، تقوم تصلي ثم الإنسان قد يشغل في الصلاة وينصرف قلبه ويبقى يفكر في أمور الدنيا، وسبحان الله ويقرأ وربما يركع ويسجد وما زال ذهنه وقلبه منشغلا بأمور عرضت له في دنياه بالإضافة إلى تذكير الشيطان له. أما يستحي الإنسان أن يفعل مثل هذا؟ سبحان الله، والله عز وجل يراه مطلع عليه ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من فعل عبده. أما إن كان الإنسان حريصا على هذه المنزلة، منزلة الإحسان التي تصل به إلى إتقان العبادة، فقد قال هنا رحمه الله، قال: منعه من الالتفات. حين تصل الإنسان إلى هذه المرتبة والمنزلة، منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها، مجتنبا كل منقص لها. قال: وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدرج للنفوس شيئا فشيئا. يعني هذه من النصح. نعم، كأن الشيخ يقول لك هذه منزلة علية. قد يشتكي بعض الناس يقول: كيف الوصول إلى هذه المنزلة؟ أنا أرى نفسي في العبادة ويحصل لهذا التقصير، فكيف لي أن أصل هذه المنزلة؟ فيقول رحمه الله: ولكنها تحتاج إلى تدرج للنفوس شيئا فشيئا. يحتاج الأمر إلى مجاهدة وصدق، ومتى جاهد الإنسان نفسه وبذل الجهد وصدق الله ما يخيبه. لأن دائما قلنا يا أخوة ترجع المنزلة الأخرى، التوكل، معتمدا على الله في حصول هذا المطلب المهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يتيم التوفيق من الله عز وجل. والإنسان إذا عود نفسه على شيء مجاهدا نفسه ومعودا له على شيء، فإنه بعد ذلك يألفها ويصير أمرا هينا بتوكله على الله جل وعلا وتوفيق منه سبحانه وتعالى. قال: ولا يزال العبد يعود نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. نعم.
قال رحمه الله: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني.
هذان البيتان الشيخ رحمه الله يذكر فيها حال السائرين مع الخلق. السائرين الله عز وجل لهم تعامل مع الخلق ولهم خلطة بهم، فكيف يكون حالهم في التعامل مع الخلق؟ فذكر هنا رحمه الله حال السائرين مع الخلق، فقال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم. في تعاملهم مع الخلق ينصحون الخلق بالتعليم والإرشاد كما ذكر رحمه الله والإحسان في قوله بالعلم والإرشاد والإحسان. وطبعا هذا الفعل الذي يفعلونه في تعاونهم مع الخلق هو في رضا الرحمن، يرجون به التقرب إلى الله، يعلمون ولا ينصحون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يحسنون إلى الناس بجميع أنواع الإحسان، فإن بهم بذلك يتقربون إلى الله عز وجل. فتأمل في حال السائرين مع الخلق وفي تعاملهم معهم، لهم خلطة مع الناس ويلقون من الناس من الأذى ولا من عدم الأذى، لهم خلطة، إن أوذوا صبروا واحتسبوا ذلك عند الله فيثابون، يرجو بذلك التقرب إلى الله عز وجل. إن وجدوا خللا في الناس حرصوا على نصحهم وعلى توجيههم، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، يعلمونهم دين الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة تشمل كل ما يدخل في هذا الباب من الإحسان والإرشاد الذي أشار إليه رحمه الله تبارك وتعالى. وفي فعلهم لهذا هم يرجون ماذا؟ التقرب إلى الله، الثواب الأجر إلى الله سبحانه وتعالى. فرأيت السائل الله كيف يتعاملون مع الخلق، تعاملهم مع الخلق قرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتعليم والإرشاد والنصح والإحسان وبذل المعروف وغير ذلك، كله يحتسبونها عند الله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، فهم يتقربون إلى الله جل وعلا بذلك. قال: بالعلم والإرشاد والإحسان. بالعلم يعني بتعليمهم، وأصلا نصحهم يكون مبنيا على العلم، والإرشاد دلالتهم على الخير وهدايتهم إليه بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قال: والإحسان. الإحسان إيصال ما ينفعهم، أن يوصل إليهم ما ينفعهم ويبذل لهم المعروف ما استطاع، فإن هذا من الإحسان. ويشمل هذا كله التعليم، فإن التعليم يا إخوة من أعظم ما يكون حين يعلم الإنسان دين الله سبحانه. لأن التعليم، لما نقول التعليم والعلم، يشمل العمل، لأن هذا العلم النافع الذي يتعلمه المرء ويعلمه غيره ويدعو إليه، علم دائما يصاحبه العمل، لأن لا فائدة من علم بلا عمل، بل علم يصاحبه العمل. فلذلك يدعو ويعلم الناس دين الله جل وعلا، وهذا من أعظم. إذا قلت الإرشاد هو من أعظم الإرشاد، إذا قلت الإحسان هذا من أعظم الإحسان، الإحسان الذي في بذل المعروف. فحين تعلم أحدا شيء من الأحكام الشرعية فإن هذا من أعظم الإحسان إليه. هذا تقارنه مثلا أطعمته طعاما، هذا إحسان، خدمته في خدمة، قضيت له حاجة، فإن هذا من الإحسان. لكن إذا قارنته بتعليمه شيئا من الدين، كان لا يحسن الصلاة فعلمته كيف يصلي، فإن هذا أعظم من الإحسان الذي ذكرته ومثلته له، فإن هذا من أعظم ما يحرص عليه. ولذلك طلبة العلم الخطاب إليهم على وجه الخصوص، وبالوجه الأخص الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء الهداة والأئمة الهداة، هم أولى الناس بهذا في تعليم الناس وإرشادهم. وما كان العلماء ربانيين إلا بتعليمهم الناس دين الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم الذي يتعلم وينتفع يعلم ما تعلمه، لا يتجاوز دعوة الله عز وجل، ما تبنى على الجهل. وإنسان ما يعلم شيئا خطر في باله ولا بدا له، لا، نقول علم ما تعلمت من العلم النافع. تعلمت شيئا، تعلمت احكام الوضوء، رايت من اخوانك من لا يحسن الوضوء علمه صغيرا، علمه. رايت من اخوانك من عنده خلل في الصلاه، قد ترك شيء من السنن او لا يحسن اداء الصلاه، علمه هذا الشيء الذي تعلمته، علمه. فهذا من اعظم ما يبذل لي للخلق. فالسائرون الله عز وجل، اذن يا اخوه، لهم تعاون مع الخلق. السائرون الله عز وجل ما يبقون وحدهم، فمن قال إني سائر الله عز وجل وينزل هذه المنازل لا يبقى وحده، فليعلم بأن له خلطة مع الناس، وخلطته مع الناس ينبغي أن يستغلها في سيره إلى الله عز وجل بالأمر الذي بينه الشيخ في طلب رضا الرحمن محبوبهم الذي هو ربنا سبحانه وتعالى. فيحتسب كل ما يبذله من تعليم وإرشاد وإحسان للخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال: صحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. ويشير رحمه الله إلى أن خلطتهم مع الناس التي يتكلم عنها، وأنهم يستغلونها في سيرهم من الله بالإحسان والتعليم والإرشاد. قال: صحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. يشير أن خلطتهم مع الخلق لا تشغلهم عن الله عز وجل، خلطتهم مع الخلق لا تشغلهم عن الله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك أن خلطتهم مع الخلق يستغلونها في سيرهم إلى الله وما يقربه من الله، ولهذا تجدهم يعلمونهم ويرشدونهم ويحسنون إليهم كما أشار رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: هذه حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم، وإغاثة ملهوفهم، وتعليم جاهلهم، وردع ظالمهم، ونصر مظلومهم، واحتمال أذاهم، وكفهم أذى أنفسهم عنهم، ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم.
نعم. قوله: ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، هذا الذي عناه بقوله صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، يعني أن مخالطتهم للخلق هم يطلبون بها رضا الله جل وعلا، ومخالطتهم للخلق لا تشغلهم عن الله سبحانه وتعالى، هي لا تشغلهم عن الله عز وجل، بل يستغلونها فيما يقرب من الله، ولهذا خلطتهم مع الخلق تكون في رضا الرحمن من تعليمهم وإرشادهم وقضاء حوائجهم والإحسان إليهم كما ذكر هنا رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته، فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان.
نعم. كل من شرح هذا المنظومة قال بأن هذا البيت هنا غلط في قوله بالله دعوات الخلائق كلها، كشيخنا الشيخ سليمان وغيره، قالوا لعل في قوله بالله دعوات الخلائق كلها في هذا الشطر الأول، قالوا لعل الناسخ الذي نسخ المنظومة وقع بصره إلى آخر كلمة في قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنسخ في بداية البيت بالله دعوات الخلائق كلها. والذي يدل على أن هذا غلط هو شرح الشيخ. الشيخ يتكلم عن ماذا؟ عن منزلة الرعاية. تأمل ماذا قال بعد هذه: منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، ولهذا عدل هذا البيت بقولهم رعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها على ضوء شرح الشيخ حين يتكلم عن منزلة الرعاية، فقالوا الذي الصواب في هذا البيت رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. نعم. يعني منزلة، تكلمنا عن منزلة الرعاية. نعم.
قال رحمه الله: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه.
نعم. هنا قلت يتكلم عن منزلة الرعاية، فقالوا رعوا الحقائق والمشاهد كلها، كل المنازل التي تكلمنا عنها وغيرها من المنازل والعبادات، الإخلاص، المتابعة، التوكل، الصبر، الشكر، الرضا، جميع هذه المنازل وغيرها من العبادات والطاعات الموفقون إليها يحرصون على تكميلها والابتعاد عن كل ما ينقصها، فإن هذه هي الرعاية المأمور بها هنا والمذكورة هنا، منزلة الرعاية في قوله هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، فرعوها يعني من كل، ورعوها هذه الرعاية تعلق بحفظ وصيانة حفظ لهذه العبادة. الآن العبادة التي يؤديها لا نتكلم عما سيؤديه وأنه يريد الزيادة بل من العمل، بل ذات العمل الذي أداه من هذه العبادات المختلفة المتنوعة يحرص على صيانتها ويحرص على حفظها، فإن هذا الذي يكون به زيادة الإيمان كما ذكر في الشرح هنا رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية للعمل واجتهد فيه ازداد إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة وينقص بالمعصية، وكلما نقص من ذلك قال نقص إيمانه بحسبه. فهم رعوا كلما ينقص هذه العبادات ويضعفها خوفا على ماذا؟ خوفا على الإيمان. فهم العبادة التي يؤدونها يحسون على كمالها ويرعونها ويحفظونها ويصونونها من كل ما ينقصها حفاظا على الإيمان، لأن تلك العبادة إن أدوها وحرصوا على تكميلها فهذا به زيادة الإيمان، وإما إن كان ثمة نقص وخلل فذلك نقص في الإيمان. فرعاية للإيمان يحرصون على رعاية العبادات من كل ما ينقصها ويضعفها خوفا على إيمانهم. ولهذا نتعلم من هذا أن الإيمان يا إخوان يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى تجديد، مثله مثل الشجرة تحتاج إلى عناية لتنمو وتزيد، فكذلك الإيمان يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى تجديد. ومن الرعاية أن الإنسان يحرص على رعاية العمل الذي يقوم به والعبادة التي يقوم بها، فيراها من كل ويحفظها من كل ما ينقصها ويصونها من كل ما يضعفها. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها.
قال: ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل أولا قال مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، الذي تكلمنا عنه: مرت أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى المقامين هذا يدعو الإنسان إلى إتقان تلك العبادة ومراعاتها مما ينقصها أو يضعفها، لأن عبادة يتقرب به إلى الله الذي يتعبده بهذه المرتبة العظيمة التي مرتبة الإحسان، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. قال ثانيا: وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم الشكر. قلنا الشكر يكون بالعمل، أنت هذا عمل وفقت إليه تشكر الله عليه، من شكر الله على ذلك العمل على التوفيق لذلك العمل أن ذات العمل تحرص على إتقانه وعلى تكميله وعلى رعايته وحفظه من كل ما ينقصه ويضعفه. وثالثا قال: وكذلك مراعاة التقصير. التقصير أن الإنسان مهما فعل من عبادة ومن طاعة يرى نفسه مقصر، وهذا كما سبق بيانه، حتى لا يعجب بعمله فيرى بأنه مقصر، وكلما رأى نفسه مقصرا هو يحرص على التكميل، تكميل العبادة ومراعاتها من النقائص وما يضعفها. قال: وأنك لم كذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها. ولهذا دائما الإنسان يحتاج إلى أن يدعو الله عز وجل دائما بعد العبادة أن يتقبل الله عز وجل منه، ويحتاج إلى جبر الخلل، ومما يجبر به الخلل الحاصل في العبادة أن يحرص الإنسان على النفل من جنس تلك العبادة، إن كانت صلاة يصلي النافلة، إن كان صيام يصوم النافلة، إن كان الأمر يتعلق بالزكاة يحرص على الإنفاق، فإن أداء النوافل من جنس الفرائض من فوائده هو جبر الخلل الذي يحصل في الفرائض مع دعاء الله عز وجل وسؤاله القبول. قال: وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها. وهذا كنا ذكرناه في منزلة الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله: عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان.
نعم، السائرون إلى الله عز وجل همهم رضا الرحمن سبحانه وتعالى، ولهذا قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، فإنهم يحرصون على تنقية قلوبهم عن كل ما يشغلهم عن طاعة الله عز وجل، ينقون قلوبهم من كل ما يشغلهم عن طاعة الله عز وجل. قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها حتى قد فرغوها من سوى الرحمن. وهذا الذي تقوى به قلوبهم، ففرغوها من كل ما يشغلها، فلا تتعلق هذه القلوب قلوب السائرين الله عز وجل إلا بما يحب الله جل وعلا ويرضاه. قال: حركاتهم وهمومهم وعزومهم، هذه كلها تتعلق بأنواع توجه القلب، الحركة وهم وعزم، هذه تتعلق بأنواع توجه القلب. قال: حركاتهم، كل توجه في القلب يسمى حركة. قال: وهموم، إذا قوي ذلك التوجه الذي يسمى حركة، إذا قوي يسمى هما. قال: وعزومهم، ثم ذاك الذي قوي إذا اشتد قوة يصير عزما. قال: لله لا للخلق والشيطان. وأحيانا الإنسان، وهذا دائما يتعلق بأنواع التوجه للقلب، يعرض له توجه ثم ينحل، هذا يسمى خاطر. إذا عرض له توجه ثم انحل فإنه يسمى خاطرا. أما إن بقي هذا التوجه فهو حركة، فإن قوي ذلك التوجه فهو هم، فإذا اشتد قوة فهو عزم. نعم.
قال رحمه الله: أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذا حقيقة الزهد. ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان، أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان، أو تفكر في القبر وأحواله، أو يوم القيامة وأهواله، أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور، متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضييع الوقت وتشتيت البال، غير نافع للعبد في الحال والمآل.
نعم، ملخص كلامه رحمه الله أن هذا التفريغ للقلوب الذي قال فيه: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، فإنها تفرغ مما يشغلهم عن الله عز وجل، لكن لا تبقى القلوب فارغة، بل القلوب تملأ. القلوب لا بد أن تملأ، إذا لم تملأ بخير ملئت بشر، إذا لم تملأ بما يقرب إلى الله عز وجل ملئت بما يصرفك عن الله سبحانه وتعالى من هذه الشواغل التي عناها بقوله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها. ولهذا السائرون الله عز وجل حين فرغوا قلوبهم من الشواغل مما يشغلهم عن الله عز وجل ملأوا قلوبهم بما يقربهم إلى الله عز وجل وبما يصلح قلوبهم، يعني أن السائرين الله عز وجل لهم عناية بقلوبهم، لهم عناية بقلوبهم، ففرغوها من كل ما يشغل عن الله وملأوها بكل ما يقرب إلى الله، وإنهم ليحرصون عن أعظم الأمور التي تصلح بها القلوب ويتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن أعظم ما تصلح به القلوب وتملأ به القلوب الحرص على كلام الله عز وجل والإكثار من ذكر الله سبحانه والاشتغال بالعلم النافع، فإن الاشتغال به من أعظم الأمور التي تصلح بها القلوب، وتتفرغ بها القلوب عن الشواغل التي تشغل عن الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
نعم، هو الآن ذكر السائرين الله وذكر منازل للسائرين الله عز وجل، ثم أثنى عليهم بهذه الصفات التي فيهم، ثم الآن ينصحك بأن تحرص على صحبة هؤلاء السائرين إلى الله عز وجل، فقال: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فحين أثنى على أولئك بهذه الصفات بصفاتهم الحسنة السائلين الله جل وعلا: فمن وجدت منهم فلتعلم بأنه أفضل صديق. احرص على أن تصاحب هؤلاء، أن تصاحب السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن مصاحبتهم، لأن من رافقهم يسعد. فإنك إن وجدت صاحبا من هؤلاء السائرين إلى الله جل وعلا تحرص على صحبته وتحرص على مؤاخاته وأن تتخذه رفيقا. فإن اتخاذ هؤلاء السائرين الله عز وجل رفقا هو سبب للسعادة، لأن المرأة على دين خليله. نعم.
قال رحمه الله: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم فريقهم.
نعم، هنا قال بسيرهم فريقهم، والكلام كما قال الشيخ سليمان يستوي بقول بسلوك سير فريقهم، سير فريقهم. نعم، فهؤلاء أعد.
قال: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم.
هنا أيضا نبه، قال بصدق إيمانهم وتحقيقه، يعني تحقيق الإيمان. فقال: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقه. وهذا يدل على ماذا يا إخوة؟ احنا نتكلم عن صفة السائلين إلى الله سبحانه وتعالى، فمن جهتين هو الآن يثني على السائلين الله عز وجل بصفاتهم، فيقول هؤلاء يتخذون ماذا؟ هم الرفقاء، هم الذين يتخذون الرفقاء، هذه الرفقة الصالحة التي تتخذ. ومن هذا تأخذ أن السائلين الله عز وجل يتخذون رفقاء. السائل الله عز وجل ما يمشي وحده، السائر الله عز وجل ما يعمل وحده، السائر الله عز وجل يتخذ رفقة من جملة هؤلاء السائرين الذين يسعدوا، لأن من تكلم عن سعادة، سعادة في الدنيا والآخرة، سعادة حقيقية، يسعدوا برفقتهم كما بين الشيخ. فإن من اتخذ رفقة من هؤلاء هو بشر، يخطئ، يصيبه غفلة، يصيبه نسيان. إن اتخذ رفقة من السائرين الله عز وجل فإنهم يذكرونه إذا نسي، يعلمونه إذا 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 جهل، بل إنه يقوى وينشط إذا نظر إلى حالهم. هذا مما يعينه على أن ينشط في العبادة وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى برفقة هؤلاء الصالحين. هذا الذي يتخذ سائرين، يتخذ هؤلاء رفقة له. أما إن بقي وحده انقطع، إن بقي وحده انقطع، يغفل فلا يجد من ينبهه، ينسى فلا يجد من يذكره، وأحيانا تدعه نفسه إلى الدعاء والكسل فلا يجد من يتقوى بحالهم وينشط للعبادة ولا للطاعة ولا في سيره الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أثني على هؤلاء بصفاتهم فإن يعلم أنهم يحرصون على رفقة هؤلاء السائر الله عز وجل، أنفسهم تكون لهم رفقة من الصالحين، يتخذونهم أصدقاء ويتخذونهم رفقاء يسيرون معهم جميعا إلى الله جل وعلا، فينتفع بعضهم ببعض، بل هذا الذي اتخذهم رفيقا ينتفع بهم كما ذكرت، من جهة تنبيهه إذا غفل وتذكيره إذا نسي، وأن ينشط في التقرب إلى الله عز وجل حين يرى حالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
نعم أكمل هذه.
قال مؤلفه رحمه الله: فرغت منه ومن نسخه في 33 و300 و300.
نعم، انظر الشيخ متى فرغ فيه، فرغ من كتاب الرسالة 1633. هو متى ولد؟ الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي ولد 1807. كم كان له من العمر لما كتب التعليق؟ 26 سنة. هذا إذا كان كتب التعليق 26 سنة، متى كتب المنظومة؟ قبل هذا السن، بل حتى منظومة المنهج الحق التي أشار لها في التعليق كانت قبل ذلك. يعني انظر إلى هذه البركة العظيمة والتوفيق من الله عز وجل مع صغر سنه 26 سنة، وربما كان أقل لما كتب المنظومة رحمه الله، فوفق للعلم النافع، بل حتى إلى أن يكتب هذه الكتابة التي صار الناس ينتفعون بها. كتب رسالة ونحن نقرأها نتدارسها، وما زال يكتب له أجر ذلك، وهذه من الثمرات العظيمة للعلم النافع. ولهذا الإنسان يا إخوة يحرص على العلم، على تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، هذا يحرص عليه. اشغلوا أوقاتكم بمثل هذا، كثرة المطالعة والمذاكرة والاستماع دروس العلم وحضور مجالس العلم والتعلم والتقييد والمذاكرة، وإذا التقى طلبة العلم فمجالسهم مجالس مذاكرة وتعلم لفوائد. الاشتغال بمثل هذا الخير المتعلق بتعليم العلم وتذاكره خير عظيم، خير ما تبذل له الأوقات. ما ذكرت آنفا ما يتعلق بتزاحم بعض العبادات، فيقدم الإنسان الفاضل على المفضول. قد يكون طالب علم مجتهد، فيكون طلبه العلم وتحصيله خير له من قيام الليل وصيام التطوع إذا كان يشغله عن طلب العلم، فتجده يقدم طلب العلم الذي هو أفضل من قيام الليل وأفضل من صيام التطوع. لكن طالب علم مجتهد الذي جل وقته في تحصيل العلم وحفظه ومذاكرته وغير ذلك، سائلنا الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.